أعزة وأذلة على مين ومع مين وإزاي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
فالعزة في كتاب الله عز وجل ضد الذلة، وقد تحدث القرآن عن أعز أمة في الوجود، فبين لنا أن العزة ليست مقرونة بكبر كما يظن كثيرون أن العزيز يكون متكبرا. تحدث القرآن عن صفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمعنى أنهم أشداء أقوياء حكماء في التعامل مع غير المسلم، أشد الناس إن اعتدى الآخر، خاصة إذا كان الاعتداء على كتاب الله أو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو على الحرمات. ولا تفهم من هذه العزة أنهم كذلك مع إخوانهم المسلمين، إنما خفض الجانب ولين الجانب والأدب الجم في التعامل مع أخيه المسلم. فلا تظنن أن هذا الأدب طريق جبن أو ضعف، إنما هو أدب في موطنه وشدة في موطنها. وقالوا: وضع اللين في موضع الشدة ضعف، ووضع الشدة في موضع اللين حمق. وبفضل الله الأمة الإسلامية رجالاتها وعلماؤها وحكماؤها ليسوا ضعفاء وليسوا حمقى بقدرة الله عز وجل. الأمة الإسلامية الآن تحتاج للعزة التي غابت عنها كثير. أول أسباب غياب العزة عدم العزة بالله عز وجل، فلن يكون المسلم عزيزا إلا بالله عز وجل. تناسينا الله، تناسينا الكتاب، تناسينا السنة، تناسينا المنهج السماوي. ولن تكون عزيزا بعد عزتك بالله إلا حينما تأكل من غرسك وتلبس من نسجك وتركب من صنعك. فإنك إن فعلت ذلك تستطيع أن تكون عزيزا حينما تستطيع ألا تمد يدك لأحد. ومن العزة الاقتصار على جهدك ولا تحتاج لجهد الآخرين، فإن مجرد الاستيراد الإلزامي الذي لا تستطيع الاستغناء عنه من عدوك باب ذلة. فمن العزة أن تطبق قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ربنا حدثنا عن عطائه لنا فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن العزة أن نعمل فنجد العمل، فمن العزة أن نتعلم علما نافعا ينفعنا وينهض بأمتنا ويرفع رايتنا، وقبل كل ذلك أن نعتز بالله وأن نطلب العزة في جوار الله عز وجل. لكن ونحن أعزاء أقوياء لا نعطي الدنية في ديننا ولا نظلم الآخرة، فليس من العزة أن تقهر النصراني ولا العلماني ولا الإلحادي، إنما العزة ألا يجار عليك وألا يجار على دين الله وأنت تنظر جبانا ضعيفا لا تستطيع فعل شيء. ولذلك قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية من سورة آل عمران، ختامها يبين لماذا نحن نهين ونستكين مع أننا أصحاب الشرعة السماوية الأعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نحن الأعلى بالحق، نحن الأعلى بالكتاب والسنة، نحن الأعلى بشرع الله عز وجل، نحن الأعلى بالمنهج السماوي الوحيد على الأرض الذي لم تطله يد التحريف البشرية. إن كنتم مؤمنين، إن كنا مؤمنين لن نهين ولن نستكين، أما إن كان هذا فإيماننا قاصر وإيماننا ناقص، بل بعضنا استكانته واستهانته وصلت إلى حد تشكيك الناس في إيمانه. ليس من العزة أن نستطيل على الآخر، أن نظلم الآخر، إنما العزة بيانها في مواطن، في موطن العلم والعمل والعزة والكرامة والدفع والذب عن حرمات الله وعن دين الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، لكن حينما تنتهك حرمات الله كان يغضب غضبا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. كان أبو بكر أرحم الصحابة بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر هذا الرحيم كان أسدا هصورا يوم حروب الردة. فلا بد أن نفرق بين هذا المعنى والمعاني الأخرى، فإن وضع اللين في موضع الشدة ضعف، ووضع الشدة في موضع اللين حمق، والله أعلم.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ نبيه بالبلدي كده.
لا احنا مش عايزين نتكلم باللغة القرآن ولا السنة، لأن احنا مش فقهاء زي الدكتور محمود. انما احنا من ناحية الاجتماعية ومن ناحية السياسية، انا من وجهة نظر المتواضعة انه العزة مرتبطة بالكرامة، والذل مرتبط بالضعف والاستكانة والإهانة.
بس خد بالك المعنى هنا مقلوب، مش المعنى يعني انا وانا بتعامل معاك ببقى لين معاك، حتى لو بقيت كأني معاك زليل شوية إكراما لك عشان انت اخويا فده يحمد لي، لكن انا تعزيز بتقالط وتكبر.
ما اتكلمناش احنا بنقول مرتبط
على العدو. لا العدو
لا لا يعني ايوه يا سيدي، انت وضحت النقطه بتاعت الشرع وال
ماشي، هو عاوز يتكلم بلغه،
عايز اتكلم بلغه الشارع.
طيب
بلغه الحزب بتاعي بتاع الفقراء بتاع الرصيف. احنا العزه من وجهه نظرنا اللي هي مرتبطه بالكرامه، يعني كرامة المواطن المصري وعزته من كرامة حكامه. إذا كانوا حكامه دلاديل كانوا في الفترة السابقة بين الدول وبين الحكومات الأجنبية، ضيعوا هيبة مصر يعني، وده جاي من ذل المواطنين من ناحية الحاكم. فالحاكم لما يذل شعبه ويعتبر شعبه من الرعاية ما يعتبرهمش من المواطنين، لأن المواطن له حقوقه عليه واجبات. احنا كان علينا واجبات ومالناش حقوق، فكانوا بيعملونا معاملة الرعية. لذلك حتى لما اهينت كبار المسؤولين في الدول زي الكويت وزي فلسطين وزي النواحي، كان ده دليل على مكانة مصر في الوقت ده، ان مصر مكانها ضعف بضعف حكامها بتخاذل حكامها، لانه كل ما تحصل حاجة مع الاخوة العرب او في فلسطين بالتحديد، او حتى الاهانة لأي مسؤول مصري، نشجب نندد نلطم نصور ايه في ايه، ولا تاخدوا موقف، لانه موقف اللي بتاخده ده من عزتك ومن كرامتك ومن سيادتك، لانه طالما انت تعاونت في يعني، انا في مثل بسيط بيقولك من هانت عليه نفسه هانت عليه انفس الناس.
إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها.
لا أنت قول بالشعر، أنا هقولها كده بالمصطبة.
هقول لك هو
يا عم ما تحفظه أنت بشعرك.
طب يمكن تحفظه هو بيت واحد بس. إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوانا.
ده بالشعر.
طيب كمل يا سيدي نبي ولا خلاص الحمد لله؟
لا خلاص ما
فيش. طيب ننتقل للشيخ علي ونيس. احنا بنذكر إخواننا المشاهدين بسؤالنا، هل أنتم رادون؟ أنتم شفتوا امبارح كان معنا المهندس عاصم عبد الماجد، وقبلها كان في اخبار بدات تنزل على الصفحات المختلفه على انه حزب النور او حزب الحريه والعداله الاثنين مش هيتحدوا مع بعض ومش هيتعاونوا مع بعض بالشكل المنشود. فالسؤال، هل نحن راضون عن ذلك ام احنا مش راضيين بهذا الامر؟ حتى لو في اسباب ممكن يجي طرف منهم يقول اصل الثاني غلطان، اصل الثاني مش راضي، اصل الثاني متكبر، اصل الاخر حاطط شروط، اصل اصل اصل. احنا كان امنيتنا انه يتحد الجميع ما دام كلهم مرجعتهم اسلاميه وهدفهم الشريعه وتطبيق الشريعه وخدمه القران والسنه، وعشان كده احنا اخترناهم. الان هل احنا نقبل ان هم يبقوا فريق في وفريق بيعارضوا، ولا لازم الاثنين يتحدوا؟ اذا كان الاثنين لازم يتحدوا نقول ده في رسائلكم على رقم 94172، ان كان في اقتراحات اخرى، ان كنا راضيين بانه يبقوا حد في السلطه والثاني في المعارضه، وده له فوائد برضو، قولوا لنا وارائكم ان شاء الله نعرضها بالكامل ونشوف ضيوفنا الكرام. فضيله الشيخ علي ونيس، نعود مفهوم الذله والعزه في الاسلام، ازاي المسلم يطبقه في حياته؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. النصوص في القران والسنه دلت على ان العزه والذله بين المؤمنين، عزه على المؤمنين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، لا ارتباط بينها وبين الاختلاف او بين عدم الاتفاق على امر ما. يعني الاختلاف او الاتفاق لا يؤدي الى ان يعز المسلم نفسه على اخيه المسلم، والاتفاق ايضا لا يؤدي إلى أن يذل المسلم نفسه لغير المسلم. فالشرع دل على أن الاختلاف ده أمر واقع وأمر طبيعي جدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والاختلاف بين الناس أمر حتمي لاختلاف عقولهم وعلومهم وقوى إدراكهم. قال: ولكن الممنوع أن يبغي بعضهم على بعض. فالذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه أن نتجاوز الحدود عند الاختلاف. والأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يحصل بين اختلاف، حتى الاختلاف حصل في محضر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الاختلاف لم يؤدي بواحد منهم إلى أن تصيبه العزة أو تأخذه العزة بالإثم على أخيه المسلم. فأنا بأقول إن الاختلاف مثلا الحاصل في وسيلة الإصلاح، وأنا أقول وأدقق على هذا اللفظ جدا، وسيلة الإصلاح وليس مقصد الإصلاح. مقصد الإصلاح موجود عند الجميع، مقصد الخير موجود عند الجميع، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين. فالخلاف في وسيلة الإصلاح لا يحدو بنا أبدا أو يذهب بنا إلى منابذة نصوص الكتاب والسنة الدالة على التوحد والدالة على الاجتماع والدالة على عدم الفرقة. فإذا كان توجه حزب الحرية مثلا أو حزب النور إلى الإصلاح،
خلينا بس في الإيه، في الخلق كخلق،
نعم يعني لا يحدو بهم هذا الاختلاف إلى مخالفة هذا الخلق. هذا الخلق خلق أصيل في الإسلام، خلق أصيل، وإن حدث بين المسلم وأخيه المسلم ما حدث. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حصل بينه بين واحد من العلماء مناقشة حادة جدا ثم انصرف، فلما التقى من الغد قابله الشافعي رحمه الله وأخذ بيده وقال له: ما يمنعنا ألا نتفق على أمر ثم نبقى بعده إخوانا. يقول الذهبي رحمه الله تعالى معلقا على هذا في سير أعلام النبلاء: وهذا دليل على فقه الشافعي رحمه الله وعلو كعبه. وذكرت أنا كلام ابن القيم: ولكن الممنوع أن يبغي بعضهم على بعض. خلق الذلة للمؤمنين خلق أصيل في القرآن، نص الله سبحانه وتعالى عليه وعلمنا إياه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك حينما اختلف الصحابة رضي الله عنهم ودخل عليهم صلوات ربي وسلامه عليه وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لم يمنعهم من أن يختلفوا في الرأي، ولكن منعهم من أن تكون هناك حدة أو أن تكون هناك غلظة أو أن تكون هناك إجراءات أو أن تكون هناك اتهامات أو أن تكون هناك شقاقات بين عباد الله المؤمنين. للأسف الشديد أن احنا لا نستطيع التفرقة بين مواطن الخلاف وبين السلوك عند الاختلاف، فلا نربط بين الأمرين. فيعني أرجو من كل توجه في الأمة الآن أن يفرق بين الخلاف وبين كيفية التعامل مع من خالفه، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ علي ونيس. ننتقل للأستاذ عبد الله السيسي ونشوف رأيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فبالنسبة لمفهوم العزة، هناك وسبحان الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، فمتروك الأمر إلى الله عز وجل في العز والذل. أما في مفهوم التعامل في الحياة وبالنسبة للتعامل بين الأشخاص وبعضهم البعض وبالنسبة للتعامل بين من لا يملك قراره، من لا يملك قوت يومه، فهو لا يستطيع أن يتخذ القرارات السليمة والصواب في التعامل في الحياة. ولابد أن يكون التعامل بين المسلمين بعضهم البعض بنوع، فهو ليس بذل، فهو التعامل السليم والصواب أن يتعاملوا بينهم وبين بعض باللين والتراحم، ولا يكون بينهم انشقاقات، ولا يفهم ذلك على أنه ذل، ولا يفهم ذلك على أنه ولابد أن نتعامل مع بعضنا البعض بتراحم وتواصل. فلذلك أمرنا الله عز وجل أن نكون رحماء بيننا في تعاملنا وفي المعاملات الحياتية وفي سلوكنا اليومي. فلذلك لابد أن نكون رحماء بيننا بين بعض. أما في التعامل بين الدول وبعضها البعض، علينا كدول إسلامية أن نتعامل مع الدول الأخرى بكل عز وكرامة ولا نفرط في حقوقنا، كتعامل مبني على المصالح المشتركة وليس كتابعين. ولذلك لابد أن نتعلم ذلك بالضبط، أن عندما تتعامل الدول الإسلامية مع بعضها البعض لابد أن يكون التعامل مبني على المصالح المشتركة، وليس على أننا تابعين وليس نفرط في حقوقنا من قبيل التنازل عن المبادئ والمسل التي أمرنا الدين الإسلامي بها، وهي أن نتعامل مع هؤلاء بكل عزة وكرامة وكل فخر واعتزاز بهويتنا الإسلامية، لا نفرط فيها من أجل المصالح الشخصية. والله الموفق.
شكرا أستاذ عبد الله، جزاك الله خيرا دكتور محمود. نبدأ في قضيتنا، وبنذكر إخواننا المشاهدين بأن سؤالنا هل أنتم راضون عن عدم التحالف بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، لأنه البوادر بتقول أن هم مش متفقين أو مش هتفقوا في تحالف إحنا كنا بنتوقعه داخل قبة مجلس الشعب. وإحنا مش هنشغل بالنا زي ما أنا قلت بمين المخطئ، لكن إحنا هنتناول الأمر لعلنا نضغط على الطرفين عشان يتحدوا، لعلنا نوجه نداءات وأمنيات بأن هم يتحدوا. نشوف رأي الدكتور محمود شعبان في القضية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقبل أن أبدأ أكمل كلمة مهمة في العزة. العزة صفة من صفات الله عز وجل، والعزيز اسمه من اسماء الله عز وجل، والعزيز هو الغالب الذي لا يقهر. فأهم شيء في عزة الأفراد وعزة الأمم ألا تقهر من غيرها، ولن تكون مصر عزيزة إلا بعزة أبنائها وبالأخص قادتها وعلمائها. والعزة النفسية والقلبية عند الشخص الرجل العزيز، قد يكون فقيرا وعزيزا، وقد يكون غنيا وزليلا، قد يكون قويا وزليلا، وقد يكون ضعيفا وعزيزا، يبحث عن العزة بعزة نفسه. وأنا سأعطي مثالين سريعين لهذا الأمر يؤلمان جدا. عزة مصر الآن لا يشك أحد في أن عزة مصر وقوة مصر وقوة قادتها وعلماء أزاريا الآن أفضل وأكثر بكثير من أيام ما كانت مصر محتلة من الإنجليز. كنا دولة محتلة، والغاصب لنا والمحتل لنا إنجلترا التي كانوا يقولون لا تغيب عنها الشمس. انظر لخطاب شيخ الأزهر ودعاة الأزهر وقادتنا الآن مع أمريكا التي هي أكبر دولة في الوجود الآن، وانظر إلى خطاب شيخ الأزهر مع قائد إنجلترا في مصر، الشيخ بخيت المطيعي في احتلال إنجلترا لمصر، حوار يدور بينه وبين اللورد ميرنر اللي كان مسؤول في اللي كان قائد في بداية الحملة الإنجليزية على مصر، اللي استوقفني إن التوقيت مصر محتلة والمحتل الغاصب إنجلترا التي كانت ساعتها يقولون لا تغيب عنها الشمس. والله يا دكتور عاطف الحوار وأنا أقرأه أبكاني قضية الند للند والعزة والكرامة تظهر من شيخ أزهر يعلم ما هو الأزهر. شيخ الأزهر يتكلم بكل عزة وبكل كرامة وبكل صرامة وبكل يعني رجل محتل مظلوم مقهور يخاطب من ظلمه ومن قهر. الخطاب يطلب قائد انجلترا من شيخ الازهر ان يعينه على بقاء انجلترا لتحمي مصر، فقال مصر ادرى بمصلحتها منكم، مصر دولة تقف ندا لند مع انجلترا، ومصر تاريخها اعظم واعرق من تاريخ انجلترا، ونحن أدرى بمصلحتنا وبما ينفعنا وما لا ينفعنا، عليكم أن تعودوا لبلادكم ونحن سندافع عن أنفسنا ولسنا في حاجة إليكم. تخيل في هذا الموطن يقول له مصر أعرق وأعظم تاريخا من إنجلترا ونحن أدرى بمصالحنا منكم. هذا الخطاب لا يخرج الآن من شيخ الأزهر رئيس الجمهورية. ما كان الأشياخ السابقون إلا من رحم ربي يقولون هذا يقفون هذا الموقف ويتكلمون هذا الكلام بعزة، مش مع محتل وغاصب وظالم، مع رئيس، مع مسؤول في مخالفة شرعية، في قانون نزل مخالفا للشريعة، في مصيبة كبرى. العزة والكرامة تنبع من الإنسان، وهنا تربيته وعقيدته تتدخل في أن تجعل العزة بصلة محددة لاتجاهه في حواره وفي حبه وفي بغضه وفي توجهاته كله. أما بالنسبة لقضية الاتفاق والاختلاف بين الإخوان والسلفيين. مقدمة سريعة. قال الله عز وجل: واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأكده بقوله جميعا، ثم أكده بقوله ولا تفرقوا، دليلا على أهمية الجماعة. ثم نهى عن الفرقة والتنازع فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا، وعبر بالفاء إشارة إلى أن الفشل قرين التنازع، يعني حينما نتنازع يأتي الفشل فقط، فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، فإن القوة في الجماعة وإن الفرقة ضعف، والخلاف كله شر كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن في هذه المسألة كنا نتمنى الاتفاق، لكن أبشر الإخوة لا تقلقوا، هناك مساعي لن نتحدث عنها الآن لأنها في طور المساعي الآن، وسنخرج عليكم قريبا ببشرى عظيمة إن شاء الله. لكني أقول قضية اتفاق حزب النور وحزب الحرية والعدالة ليست مطلوبة بالنسبة التي تتخيلونها أنتم، لأننا نتفق على مصلحة مصر وإن لم ندخل في تكتل واضح ظاهر. بمعنى الإخوان، أنا فاهم وجهة نظر الإخوان، يخافون من تكرار تجربة الجزائر وأمثالها، حينما تتحكم الكتلة المسيطرة تكون من توجه واحد الآخر سيعادينا. الإخوان يبحثون عن إدخال كل الفئات في المسؤولية حتى لا يخرج أحد لنا بالعداء من أجل العداء. لكن الاتفاق مع السلفيين سيحدث بنسبة 100% في الآتي. تخيل التكتلات التي تحدث صوريا، ما فيش ورقة كتب، ما فيش كلام اتكتب ان لما نطالب بكذا لازم كلنا، ممكن اقول ان انا معاك في منظومة واحدة، لكن قانون بيستفتى عليه، كل واحد في استطاعته يرفع ايده او ينزل ايده، يرفع ايده بالإيجاب او ينزل ايده بالرفض. اللي يحصل الآتي: اطمئنوا جميعا فإن المقاصد تجمعنا والوسائل تفرقنا. اتفقنا في المقاصد، لكن إن اختلفنا سنختلف في الوسائل. بمعنى كلنا عايزين شريعة إسلامية، كلنا عايزين الحلال يتم والحرام يبتعد، قد نختلف السلفيين والإخوان في قضية الوسيلة، نوصل إزاي؟ مصلحة مصر ستجمع الإخوان والسلفيين حينما يكون هذا القانون في مصلحة مصر، الإخوان والسلفيين يوافقوا عليه، حينما يكون هذا القانون يضر بمصلحة مصر، الإخوان والسلفيين يرفضوه. اللي أنا عاوز أقوله أن هذه التكتلات دخل الحرية والعدالة في تكتل واضح مع الوفد وفي الطريق آخرين، ولم يدخل مع السلفيين، وأعلن هذا منذ البداية، وقد أغضبتنا في البداية هذه النبرة وما زالت تغضبنا، لكن خفف من وطأة الغضب أننا سألنا فقالوا هذا أمر سياسي. لكن هل تظن في الإخوان حينما ينادي حزب النور بأمر يوافق الشريعة أو أمر يقربنا من تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا، هل نظن جميعا أن الحرية والعدالة سيرفض؟ الإجابة لا. هل هناك قانون يقر أو منظومة توضع من أجل مصلحة مصر، فقراء مصر، أيتام مصر، مرضى مصر، مهلاء مصر، هل تظن أن الحرية والعدالة سترفض؟ أو حدث بالعكس، الحرية والعدالة يطلب، هل تظن أن النور سيرفض؟ الإجابة لا. فأبشر الكل أن مصلحة مصر ستكون جامعة للحرية والعدالة مع حزب النور، وإن كان الخلاف صوريا من أجل ألا يخاف الآخر منا. جملة أخيرة عاوز أقولها، احنا واحنا داخلين في هذا المعترك بنقول عاوزين أغلبية، الناس ردت علينا والعلمانيين والسياسيين قالوا انتوا عاوزين أغلبية، والأغلبية في أي مكان بتبقى قاهرة وبتبقى ظالمة وبتبقى غاشمة. بنقول كلامكم صح، كل أغلبية بشرية سياسية تبحث عن أن تكون السلطة في يدها من أجل أن تسير كلمتها وأن تقهر الآخر، إلا نحن، ليس لأننا معصومون وليس لأننا ملائكة أو أنبياء، لأننا نبحث عن أغلبية لا لنقهر الأقلية، وإنما ليتسنى لنا وضع دستور إسلامي لنحكمكم بالإسلام، فالإسلام الذي نبحث عنه لا لنقهركم وإنما ليأخذ كل ذي حق حقه.
شكرا دكتور محمود. ننتقل للأستاذ نبيل. سؤالنا الموجه ليك اللي هو موجه للمشاهدين: هل أنتم راضون على عدم الاتفاق ما بين حزبي النور والحرية والعدالة تحت قبة مجلس الشعب وهيبقى مجلس الشورى ورا منه ولا
مش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اتكلم عن الاتفاق والاختلاف ولا احنا راضين مش راضين، في حاجتين مهم يعني عايز اقولهم.
في الموضوع ولا بره؟
لا بره الموضوع.
طب خلي اللي في البره لما نخلص الموضوع، وهناخد موضوعات متنوعه يعني. خلينا
هيبقى معانا، هيبقى معانا وقت.
ايوه
يعني مش هنطول في الموضوع وهيبقى معانا وقت في
اللي. ماشي. انا من وجهه نظر متواضعه، موضوع الاتفاق مهم جدا، موضوع الاختلاف حتى هتبقى صورته مش حميدة قدام الشعب وقدام الناس اللي انتخبوهم. الناس انتخبت الحرية والعدالة وانتخبت حزب النور او بمعنى اصح الجماعات الاسلامية عشان يكونوا يد واحدة تحت قبة البرلمان. ده انا رجل شارع وحاسس باحساس الشارع وعارف ان هم انتخبوهم ازاي وانتخبوهم ليه عشان يبقوا كلهم يد واحدة يجتمعوا على كلمة سواء تحت قبة البرلمان. انما هنيجي من اولها نختلف، انا اعتقد انه ده مش هيكون في مصلحة الحزبين او في مصلحة الجماعة الاسلامية عموما، لانه حتى في الدورات الجاية ممكن ده يأثر عليهم او يأثر على انتخابات مجلس الشورى القريبة، ويأثر على المحليات، ويأثر على حاجات تانية كتيرة جاية. يعني ايه ناس اسلاميين يحطوا ايديهم في ايدين الليبراليين؟ يعني ناس اسلاميين يحطوا ايديهم في ايدين العلمانيين ويتفقوا معاهم تحت قبة مجلس الشعب؟ النهارده لما اعمل تكتل ما تقوليش ان هم هيجوا من ناحيه المعارضه. يعني الليبراليين معروف توجهاتهم، والعلمانيين معروفه توجهاتهم، والشيوعيين والناصريين معروفه توجهاتهم. ازاي انا كراجل حزب النور وسلفي اتكتل مع علماني وليبرالي وكان عمال يحفر لي في حفر ويوقعني في مصايب ويعاديني، وفي نفس الوقت اجي اتحالف معاه تحت قبه مجلس الشعب وهو عارف توجهاته؟ هو عايز العري وعايز الهلس وعايز الجنس، وانا عايز الاحتشام وعايز الفضيلة وعايز الاحترام وعايز القوانين وعايز الناس ترضى عني وعايز اوصل لها معلومة وعايز اوصل لها خدمات تبقى للشرع وتبقى للقانون. يعني التوجهات مختلفة نهائي، مختلفة تماما. فانا بتمنى من الله انه الاثنين يجتمعوا على كلمة سواء وما فيهاش حاجة لما يكونوا هم اغلبية. بالعكس، النهاردة لما اكون اغلبية وتبقى فيه الناس التانيين معارضين من ناحية سن وتشريع القوانين، ما ده الميزان هيبقى معدول. لكن ازاي انا ابقى رجل اسلامي واتحالف مع الشياطين؟ ما ينفعش. انا من وجهة نظري احنا في حاجة،
انت غير راضي،
انا غير راضي، وانا بعلنها على الملأ. ممكن تكون في هيئة، في حاجة في القانون عندنا اسمها هيئة الناخبين. هيئة الناخبين دي ممكن تكوينها على مستوى الجمهورية او توقيعها في اماكن معينة. ومن حقها تسحب الثقة من اي عضو مجلس الشعب في اي وقت.
دي ما وردتش دي.
لا ده احنا هنأسسها بقى.
ده برضه بلطجة يعني.
لا مش بلطجة. احنا هنأسسها.
في قانون حد يطلع مظاهرة
لا مش فيش حاجة مظاهرة في دول، في جميع الدول الديمقراطية وجميع الدول اللي بتطبق الديمقراطية عايزين تشتغل ديمقراطية، في حاجة اسمها هيئة الناخبين، وفي حاجة اسمها فقد الثقة والاعتبار. انا النهاردة لو فقدت الثقة والاعتبار بفصيل معين انتخبته، من حقي كناخب، لان من يملك الاعطاء يملك السحب.
مش في القانون المصري دي؟
لا يا بيه، وما تجيش ليه في القانون المصري؟ احنا
خد بالك،
احنا اللي صدرنا الحروف الابجديه للعالم كله، ليه ما نعلمهمش الديمقراطيه؟
اللي هيحطها مجلس الشعب اللي انت عاوز تسحب منه.
مين هو مجلس الشعب؟ مجلس الشعب انا اللي جايبه وانا اللي امشيه، مش ده اللي احنا المفروض يبقى لنا؟ ولا يبقى زي حسن يجيبه غصب عننا ويمشي يبقى اسرائيل؟ ما ينفعش، لازم احنا اللي نجيبه. احنا
الكلام ده قانوني، الكلام ده قانوني،
قانوني ودستور، وكل سنه كانت دستور في حاجه اسمها هيئه الناخبين. كل ان احنا في مصر ما تعودناش عليه، ده قضيه ثانيه. ما احنا بادئين عن في بيت ديمقراطيه من كي جوان. ما احنا مش احنا في كي جوان دلوقتي، خلينا نبدا كي جوان صح بقى.
خلينا في حزب الفقراء الاشتراكيين
ولا حزب الفقراء ان شاء الله هنافس بيه انا بعد 10 سنين بالظبط. على فكره كنت قايل 15 دلوقتي، قال لي لما لقينا حماس الحزب والاعضاء الحزب ان شاء الله هنافس بيه على السلطه. ومش هترشح، انا ارشح اقل واحد في الحزب يبقى رئيس جمهوريه.
ربنا يجعلك حماس
ان شاء الله. حماس ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب معانا اتصال.
ولا حماس ولا فتح.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد.
يا مرحبا دكتور عاطف.
معنا الدكتور محمد ابو زيد الفقه.
ازيك يا سيادة الرئيس؟
يا مرحبا.
نور.
انا بحيي حبيبي قوي الاستاذ نبيل وحش.
ربنا يخليك يا دكتور.
و بتمنى له التوفيق في عمله ودفاعه عن الإسلام بطريقته.
ربنا يخليك يا حبيبي.
وحلمه هو في الخندق ده من زمان، وكان في ناس كتير جدا ما بتقدرش تتكلم، وكان هو اللي بيرفع قضايا وبيكسبها ضد العلمانيين، ومع ذلك هو دلوقتي برضه متواضع وبيبتغي هذا وجه الله، أسأل الله ذلك يعني
إن شاء الله.
أيضا تحية حبيبة وخالصة للدكتور محمود شعبان، وربنا ينور به دايما، وباقي الإخوة الكرام. الحقيقة أنا متصل عشان أسأل الأستاذ نبيل الوحش في بلاغ قدم للنائب العام في الجماعة الصهاينة بتوع الإعلام، هو اللي قدمه ولا حد زميله اللي قدمه؟
لا انا اشتركت في تقديمه مع الاخوة بعض الاخوة.
طيب كويس.
اللي خدوا 16 مليون جنيه بتاع الصحف الخاصة.
ايوه نعم نعم
مظبوط.
يعني هو الحمد لله بس ان هم يبقوا عارفين ان القانون ضدهم والناس هيبتكرههم ومعروف.
لا 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 في حاجات جميلة هتسمع عنها، وان شاء الله بكرة وان كانت قضية ثورس هتتأجل، لكن بعدها باسبوع قضية اسقاط الجنسية ان شاء الله.
لا انا عاوز كمان المذيعين اللي في القنوات الخاصة اللي هم الاعلاميين دول، وياريت التحقيقات تجر رجلهم في الرشوة
ده مش رشوة، ده احنا كمان ضمننا البلاغ عمالة وتخابر.
بقوله في 16 واحد في البلاغ.
ايوه عمالة وتخابر، ما قصرناهاش على التمويل الاجنبي فقط.
طب كويس الحمد لله.
الحمد لله
الحمد لله. بالنسبة الحقيقة لموضوع الحلقة دكتور عاطف، موضوع الحرية والعدالة وحزب النور، انا لي رأي من وجهة نظر سياسية يعني بعيدة شوية عن الناحية الدينية، لكن بتصب في النهاية في الناحية الدينية. الحرية والعدالة لو تحالف مع بعض الناس العاديين اللي موجودين غير الحزب النور هيبقى بيلامس الواقع، يعني هو مضطر بحكم ان هو موجود ان هو بيلامس الواقع وله وزراء وحاجات زي كده. حزب النور هيبقى موجود هيطالب بالمثل العليا او بالمستويات الاعلى من القرارات اللي الحكومة ممكن تاخدها، فوجود حزب النور هذا يساعد الحرية والعدالة على الارتقاء والحصول على مكاسب افضل للمسلمين. والحقيقة احنا شفنا سيدنا علي موجود، وكان سيدنا ابو بكر، وكان سيدنا علي بيعارض ويعترض على بعض الاحكام والقرارات، وايضا كان مع سيدنا عمر نفس الحكاية، ومع سيدنا عثمان نفس الحكاية، ولم يحدث بينهم شقاق او خلاف، لكن كان الهدف في النهاية هو اظهار الحق او نصرة الاسلام. وانا رأيي ان احنا يعني التيار الديني لما دخل الانتخابات ما كانش بيقول انا عاوز وزارات وكراسي، لكن الحقيقة بعد الانتخابات واحنا على يعني على وشك دخول مجلس الشعب، حكاية الكراسي دي اطاحت ببعض العقول، وبدأت المسألة تفتح باب للشيطان ممكن يدخل بينهم، او الشياطين الانس ممكن يدخلوا بينهم. انا شايف من ناحية التكتيكية السياسية لابد ان الحزبين دول يبقى في حكومة ومعارضة، حكومة الحرية والعدالة والمعارضة حزب النور، دول في النهاية يعني واحد الغرب والخارج والحكومة الموجودة والعلمانيين بيضغطوا عليه ان ياخد قرارات سفلى او قرارات وسطى. حزب النور هينادي حاجات عليا لمصلحة الإسلام والمسلمين، حزب الحرية والعدالة هيتكئ على ما يطالب به حزب النور، ويقول والله أنا عندي جهة كبيرة جدا هي بتطالب بالحد الأعلى أو بالمثل يعني أو بالحد الأرقى. ده من ناحية التكتيكية موجود في كل برلمانات العالم، لكن يبدو أن احنا لسه لم نترقى ونصل لهذا المستوى. يعني في إسرائيل مثلا في كديمة وفي الليكود، الليكود بيحكم كديمة بعرضه، لكن لما يجي عند قتل الفلسطينيين او تدمير غزة بينضم كديمة للليكود ويبقوا حزب واحد، والحياه ماشية وما فيهاش اي حساسية اطلاقا، وما عندهمش لهاس على الكراسي وعلى المناصب زي الحمى اللي مشت في مصر الايام دي، وأسأل الله أن ربنا ينجينا منها، وده رأيي، وأسأل الله أن يلقى القبول أو يبحث.
شكرا يا دكتور عاطف. شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. رأي أو تبرير يعني يمكن له وجهته، ولكن هيبقى له أكيد معارضين. نشوف اتصال تاني.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف ازي حضرتك؟
يا أهلا بيك، الله يسلمك.
معك محمد هاشم من عضو جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة.
مرحبا يا أخي محمد،
كنت اتصلت بيك المرة فاتت.
يا أهلا بيك.
عايز أعلق على موضوع يعني الناس اللي بتدعي أنها تحدث مشكلة بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، دي كلها مؤامرات، مؤامرات من ناس ضعيفة للأسف، عايزة تتعلق أي حاجة وتعمل أي مشكلة عشان تفرق بين الجبهتين الإسلاميين القوية في البلد. ويعني والدليل الدليل اللي مأكد لي إن ده مش هيحصل، إن إحنا في أمريكا لا مشكلة بيننا وبين السلفيين هناك، بالعكس ده إحنا قوة متحدة وقوية جدا في الولايات عندنا. أحكي لحضرتك بس قصة صغيرة جدا شاخد دقيقة بس. يعني كان عندنا هناك قس أمريكي، وللأسف الكلام ده ما وصلش في مصر عين مبارك، يعني ما ورهناش في الإعلام. كان عمل مشاكل عن القرآن والكلام هناك، 3000 مسلم يا أستاذ، 3000 مسلم راح عند المبنى بتاع العمدة هناك، عملوا مظاهرات لغاية ما خدوا حقهم من الراجل. اعتذر في ميدان عام، اعتذر في ميدان عام، عشان أوري حضرتك بس قد إيه قوة المسلمين هناك غير قوة المسلمين هنا. بس فان شاء الله ربنا يعدي الموضوع على خير باذن الله، ومصر هتفضل قويه ان شاء الله برجالها المسلمين الاقوياء ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
شكرا.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا، اتفضلي.
الله يخليك. بقى عندي حضرتك الفكرة اللي حضرتك بتقولها طبعا هي ظاهرة للكل ان يشافق فيها مشكلة. انا مع الدكتور محمود ان في ثوابت كتير، حزب النور متكة تماما وحزب الحرية والعدالة، وبرضو ابص من ناحية تانية ان ده في قوة لينا، ان كون الحرية والعدالة بياخدوا جزء ويقربوه من تفكيرهم وبيقربوه من توجهاتهم ويتحالف معاهم بصورة صحيحة، ده جزء مكسب لينا. وبالنفس الحكاية حزب النور تواجده مع الكتلة، تواجده مع الأحزاب الأخرى واكتساب أحزاب أخرى في التكتلات والتحالفات معاه، منتهى النضوج ومنتهى العمل السياسي الممتاز، ما فيهاش مشكلة أبدا يا دكتور. والله ده كده مصر كلها إن شاء الله بإذن الله هتبقى على قلب رجل واحد، لأن هم لما يظهر لهم إن النور وما فيش اختلافات بيننا وبين العالم دي غير حاجات بسيطة زي ما احنا بنقول ان في 90% اكترية الناس متفقين عليها، فالعشرة في المية دي زي ما قالوا الدكتور محمد هتبقى فيها معارضة، هتبقى فيها كلام تاني، لكن دي مصلحة للشعب كله. لما الحزبين اكبر حزبين في البلد يحتوهم كل الاحزاب التانية بحضنهم، ده شيء طبيعي يا دكتور وجميل في السياسة. انا مش شايفة بصراحة ان فيها اشكالية، وفي الاول اخد فتنة لان هما الاثنين ثوابت كثوابت واحده اسلاميه. انا اسفه انني تعبانه بس الموضوع شدني. ففعلا هما ده خير للامه وربنا ينصرهم باذن الله، باذن الله الدين هو اللي هيسيطر ودين ربنا هو اللي هينصر يا دكتور. وربنا يبارك في عمرك ويخلي قناه الحافظ نور ومنبر لينا للناس اللي ما بتعرفش تتكلم غير مع حضراتكم. ربنا يفتح قلوبكم وعقولكم وتستوعبوا الدنيا كلها يا رب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال، هنشوف فيديو ونرجع بقى للشيخ علي.
لهم طريقه في التفكير والسلفيين لهم طريقه في التفكير. صحيح. نحن نحترم هذه ونحترم هذه.
صحيح.
يعني مش ضد.
صحيح. انا عايز اقول لحضرتك
ازاي تبقى قابل الاثنين، يعني ازاي تبقى قابل ده او ده، لان مع ان ده تيار بيفكر بطريقه وده تيار بيفكر بطريقه.
لا هو ما هو دي برضو من ضمن الاشياء اللي الحقيقه وجهه نظري الدائمه من سنين وبقولها، ان هو الظن ان في اختلاف، الظن ده لان ما كانش في طريق مفتوح الناس تشتغل فيه، فلا دول يعني في انسداد سياسي
لا السلفيين عندهم طريق ولا الإخوان عندهم طريق، فالناس قاعدة دول يتكلموا دول يتكلموا في الكلام بنختلف، إنما ساعة ما يبقى فيه شغل في طريق في أداء فعلا بعمق شديد الخلافات بسيطة. الخلافات حتى
لا مش بسيطة يا شيخ حازم، الخلافات بين الإخوان والسلفيين مش بسيطة
إلا عندي
بدليل أنه يمكن عند حضرتك
عندي أنا
لأنك تجمع بين الطيرين فكريا
بالضبط،
لأنك يعني ذهنك اشتغلت مع دول واشتغلت مع دول وتفهم دول وتفهم دول. لكن حتى الانتخابات كانت باينه ان في صراع ما بين الحريه والعداله وبين النور، حتى الترشيحات وكل التكهنات النهارده ما بتقولش ان الحريه والعداله يعني يعمل ائتلاف مع حزب النور، بالعكس بيقولوا يا الوفد يا الكتله مش النور خالص، وحاطين النور في المعارضه.
ده من اروع الاسئله. شوف حضرتك ده شيء طبيعي. ليه بقى؟ احنا لما نبقى اصحاب شله أصحاب وحبايب طول العمر وطالعين رحلة 20 واحد ولا حاجة وبنحب بعض وسعداء، وروحنا الرحلة هناك قسمنا نفسنا فريقين عشان نلعب ماتش كورة، وإحنا في ماتش الكورة سخنة الحكاية، لا جون لا ده مش جون، بيحصل المنافسة تعمل توتر، مش توتر بقى ضد بعض، أنا بحاول أدخل جون ويشدني ويوقعني وزعق له، مش معناها ان احنا مش شيء واحد ومش اصحاب ومش طالعين رحله واحده.
لا ما انتوا مش هتطلعوا الرحله اصلا مع بعض.
لا يطلعوا.
لا ما يطلعوش.
على كل حال.
هتبقى لافكارهم ما يطلعوش. انا لست ضد هذا ولا ذاك، ولكن انا بتكلم للافكار التي تطرح في التلفزيون وبنشوفها وتطرح في الجرايد وتطرح في الكتب، ان افكار الاخوان تقدمت تقدم هائل في ال 20 سنه اللي فاتت.
افكار الاخوان
يعني ولا انا غلطان في الكلام ده؟
العشرين سنة شوف حضرتك افكار الاخوان التي بدأ بها استاذنا واستاذ الاجيال
الشيخ حسن
البنا عليه رحمة الله ورضوانه الذي بعث في مصر هذه الروح، افكاره في سنة 28 و29 هي نفس هذه الافكار.
مرحبا اخوانا المشاهدين، سؤالنا اللي بنرجو ان انتم تتواصلوا معنا، ابعتوا رسائلكم على 94-172. هل أنتم راضون عن عدم الاتفاق بين حزبي النور والحرية والعدالة، أم أنتم راضون عن هذا الأمر؟ راضيين أو مش راضيين؟ طب لو مش راضيين مش راضيين ليه؟ لو راضيين راضيين ليه؟ ناخد اتصال ثم نعود للشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، معنا الدكتور صبحي عطية المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة في الدقهلية. مرحبا بحضرتك.
يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
عندكم مشكله يا دكتور صبحي؟
لا هو الحقيقه انه بعد اعلان النتيجه في الدائره التي نتيجه الفردي في الدائره التي مقرها مركز شرطه الجماليه واعلان فوز المهندس ابراهيم ابو عوف عن مقعد السياد ومعه عن مقعد العمال خالد الحداد، قام انصار مرشح كان يعني ينسب للحزب الوطني المنحل سابقا وهو محمود نبيه بالاعتداء على ممتلكات اعضاء حزب الحريه والعداله في قريه الكردي محلات، وايضا باقتحام مقر الحزب في الكردي ونهب ممتلكاته. الحقيقه في هذا الامر أنه في أثناء الحملة الانتخابية أنه محمود نبيه هذا حاول أن يتحالف مع المهندس إبراهيم أبو عوف، ولكن يعني عندنا في حزب الحرية والعدالة قرار بعدم التحالف مع أي من فلول الحزب الوطني المنحل حتى ولو كانت نتيجة أننا سوف نرصد، لكن ده مبدأ عندنا أن يعني الثورة قامت وأن هذا هو برلمان الثورة، وبرلمان الثورة لا يمكن أن يأتي بأعضاء الحزب الوطني المنحل مرة أخرى ولا يمكننا أن نساعد في ذلك. ولهذا الأمر رغم أن مدينة الكردي فيها حوالي 30,000 صوت إلا أن المهندس إبراهيم أبو عوف وهو أمين عام حزب الحرية والعدالة في الدقهلية رفض أن يتحالف مع محمود نبيه، وبالتالي يعني المرشح المستقل الآخر الذي تحالف معه المهندس إبراهيم أبو عوف نجح الاثنين معا، فكانت النتيجة يعني أن قاموا بما قاموا به من قطع للطرق ومحاولة إحراق الممتلكات والاعتداء على الناس في مدينة الكردي. وطبعا للأسف الشديد الشرطة كانت وصلت متأخرة، وتم مرة أخرى في اليوم التالي مرة أخرى تم الاعتداء على ممتلكات نفس الأشخاص. ويعني والنهاردة فوجئنا أيضا أن إمام مسجد في قرية الكردي بيصف الإخوان بأنهم مثل اليهود، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من المدينة، ولذلك يجب إخراج الإخوان من الكردي. وهذا يعني هذا الأمر مسجل، وجريدة اليوم السابع وموقع اليوم السابع أزاح هذا الأمر. ودي رسالة بنوجهها إلى وكيل وزارة الأوقاف في التقهلية، لأن هذا أمر خطير جدا جدا إن يعني أئمة المساجد يتدخلوا في مثل هذه الأمور السياسية ويحاولوا أن يوقعوا بين الناس. ونحن نقول أن الانتخابات ربح من ربح وخسر من خسر، ولكن الرابح في النهاية هو الشعب المصري الذي اختار من يمثله تمثيلا حقيقيا.
شكرا دكتور صبحي، وربنا يبعد عنكم وعنا وعن الجميع الشر والفتن. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
بالنسبة حضرتك لموضوع الخلاف بين التحالف الموجود، يعني انا شايف ان الاخوان يعني باللهجة دي يعني هيخسروا كتير يعني. وبناشد دلوقتي حزب النور من دلوقتي انه يعمل حسابه ويفرض وجوده بتوسيع دائرة التوافق داخل البرلمان مع الاخوان انفسهم ومع السيارات الاخرى، لان الوضع يعني واضح جدا من تصريحات الاخوان. يعني زي الاستاذ عصام العريان بيقول ان السلفية عبء على اي فصيل سياسي، والاستاذ صبحي صالح يقول ان لا يمكن ابدا التحالف مع السلفيين. فلهجه الاستعلاء دي مش بيعاني منها السلفيه بس، لهجه الاستعلاء والاقصاء اللي الوقت بيعاني منها الاخوان، بيعاني منها الوسط، وبيعاني منها بعض المستقلين، وبيعاني منها بعض الاحزاب. وانا بقول للاخوان يعني ما ترهنوش على حزب الوفد. حزب الوفد حزب مصلحجي طول عمره بيقوم على عمل صفقات مع الفلول والكنيسه وطوب الارض بهدف الوصول للحكم، وممكن يبيع الاخوان في اي لحظه، وساعتها الاخوان هتندم على تصرفها ده. وانا بناشد حزب النور من دلوقتي ما يضيعش وقت، يعني عنده حزب الوسط برضه ليه مرجعيه اسلاميه، وعنده احزاب كثيره قوي، عنده ناس مستقلين عندهم برضه اهميه تطبيق الشريعه. هو ممكن حزب النور لو هو فعلا عنده وعي سياسي يستطيع ان يخلي الاخوان هم اللي في المعارضه. بس المشكله ان في بصراحه برضه في مشكله في حزب النور في بعض الافراد، ان ناس يغيروا اللغه بتاعتهم ويحاولوا يعني يوسعوا دائره التوافق مع الاحزاب الاخرى. ونقطه مهمه يعني برضه حته رئيس الجمهوريه القادم، احنا لازم دلوقتي الحزب يستغل الموقف ده في مسألة لازم يكون الرئيس اللي جاي يكون برضه ذو صبغة توافق الحزب السلفي، ويكون توافقي للتيار السلفي لرأب الصدع وقطع الطريق على المخطط الماكل لعدم تطبيق الشريعة. وللأسف الشديد اللي هيدفع ثمنه الإخوان ثمن ضاغط جدا في الانتخابات القادمة، وهيكون دور قوي جدا لحزب النور في الانتخابات القادمة. فأنا بشد من أجل حزب النور والتيارات السلفية ان هم ما يقعدوش يتراهنوا على مساله التحالف مع حزب الحريه والعداله. حزب الحريه والعداله اتخذ القرار من قبل الانتخابات، فلابد ان هم يبداوا من دلوقتي في التحالفات مع اي واحد في ناس لعلمك والله شرفاء مستقلين وعايزين يطبقوا الشريعه. في ناس كتير قوي يا جماعه والله في مستقلين، وفي ناس في الوسط وعايزين يطبقوا الشريعه. احنا اي واحد حتى ليبرالي او بتاع وليه مرجعيه اسلاميه ومعاه الاسلام ومعاه اصل الاسلام يتعامل معاه. وحزب النور لازم يكبر دماغه شويه ويوسع الدايره ويخليه اكثر نضجا بالمرحله اللي جايه، لان هو اللي هيكون للرياده والصداره ان شاء الله، وهيكون للمستقبل، وهتخسر الاخوان خساره كبيره جدا بسبب القرار ده. وانا عارف طبعا الاخوان بتعمل كده ليه. الاخوان عايزه للاسف الشديد مسألة الوجاهة وحتة يعني حتة ان هم عايزين يعني يطمنوا الحياة المجلس العسكري ويطمنوا ان مفيش دولة دينية والكلام ده كله. وده للأسف الشديد برضه مش في صالح الاخوان. يعني انا نفسي الاخوان يغيروا الاسلوب ويغيروا التفكير القديم وما يعملوش حزب وطن يعني يحطوا عليه سكر. الشعب المصري مش هيضحك عليه. وبالعكس هيكون الشعب المصري ما اختارش الاسلاميين الا بتطبيق الشريعة. ممكن جدا حزب النور بأول جلسة يبين للناس كلها ويرفع استجواب وحاطة تطبيق الشريعة ويشوف مين اللي في البرلمان اللي أيده. بس لازم حزب النور يتحرك بطريقة سياسية ودبلوماسية مع الأحزاب الأخرى اللي ليها دور في البرلمان. جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور
عمر. مرحبا بحضرتك. اتفضل.
الله يخليك. بمسي على حضرتك وعلى
الحضور
اللي يعلم ربنا انا بحبهم قد ايه.
اهلا بيك. اتفضل.
انا حضرتك من بنها ومن مناصرين للشيخ علي ونيس وبتمنى له ان شاء الله التوفيق يا رب بامر الله. انا ليه تعليق بس وارجو ان حضرتك يتصل على حضرتكم ليه ان شاء الله.
اتفضل بس بسرعة.
ان شاء الله. هو بالنسبة لحضرتك لتحالف الإخوان والسلفيين يعني في اعتقادي إن ده لن يحدث لأن إحنا السلفيين بوجه عام بيحاولوا يحافظوا على مبادئ الدين وعلى إقامة مبادئ الإسلام دايما. إنما الإخوة في الحرية والعدالة للأسف وإنا لله وإنا إليه راجعون السياسة عندهم قبل أي شيء والدين للأسف مش موجود في حساباتهم خالص. اللي ينقض عهد واللي يروج إشاعات لا ده ليس من الإسلام ليس من الإسلام أصلا يعني. فأتمنى إن شاء الله إن إحنا كسلفيين نرضى على منهجنا بأمر الله والدين هيرضى إن شاء الله. هو عندنا هو الأصل وهو الأساس وهو اللي بيبين إن شاء الله مصداقية حزب النور دايما بإذن الله. واتمنى التفوق دايما لحزب النور ولكل القائمين على خدمة كتاب الله وسنته بأمر الله. واتمنى الشيء لأتمنى
جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. في اتصال تاني عشان طيب اخر اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور عاطف. السلام عليكم.
اهلا بحضرتك. اتفضل.
اشرف عبد الباقي محمد سعادتك بالمنصورة.
مرحبا استاذ
اشرف. عضو حزب الحرية والعدالة.
اهلا بيك.
اهلا فندم. انا سنة سعادتك يا دكتور عاطف طبعا يعني انا بحب التيار الاسلامي كله بما فيه الاخوان المسلمين والطيار السلفي والجماعه الاسلاميه وكل الطيار الاسلامي.
تمام.
ولكن سعادتك دلوقتي انا بقول ان الحريه والعداله والسلفي حزب النور النهارده بيمثلوا حوالي 70% او اكثر من 70% من مجلس الشعب. فسعادتك النهارده في الحزبين في كفاءات واخد بال حضرتك وان كان الحريه والعداله بدون تحيز في كفاءات اكثر وخبره سياسيه اعلى على مدار السنوات السابقة اشتراكهم في مجلس الشعب والمجالس المحلية على مدار سنوات عديدة. اما حزب النور فبدايته السياسية هي بداية حديثة. ولذلك انا وجهة نظري ان حزب الحرية والعدالة بيكون النهاردة حوالي 47% حتى الان من اعضاء مجلس الشعب. فممكن ان هو يتحالف مع مستقلين او غيرهم من الاحزاب ويكون الاغلبية ويكون عند حزب النور يتحالف مع غيره او حتى حزب النور بيمثل النهارده 23 او 25% تقريبا فيكون معارضه وتكون معارضه قويه بحيث يبقى عندي تيار اسلامي بيمثل الغالبيه العظمى بالنهارده يمثل مثلا الحكومه لو كان في المجلس النهارده هيتعامل او النظام الدستوري الجديد هيبقى نظام مختلط بحيث يبقى في نظام جزء البرلمان بمؤسساته بيسيطر على مؤسسات معينة في الدولة او تشكيل حكومة وفي نظام رئاسي برضو بيبقى له سلطات محددة لرئيس الجمهورية في اختيار مثلا وزارات سيادية او في اختيار السفراء او في اختيار قيادات الجيش او غير ذلك من الامور وفقا للدستور الجديد اللي هيتعمل. فانا بقول النهارده سعادتك لو عندي حزب الحرية والعدالة النهارده مثلا شكل مع عدد من المستقلين او حزب من الاحزاب هيبقى عندي النهارده سعادتك في اغلبيه. حزب النور النهارده هيبقى عندي معارضه بس المعارضه هي تكون معارضه قويه تكون معارضه هادفه لانها تمثل ايضا الوجه الاخر للتيار الاسلامي لان الاثنين سعادتك بيمثلهم وجهي عمله واحده. ونتمنى سعادتك عدم الدخول في المؤثرات من بعض الافراد اللي بينتموا للطرفين، من ان النهارده ان يتهم حزب الحريه والعداله او انصار ان هم النهارده ده معاهم نصارى او دخلوا نصارى في الحزب او على قوائمهم، او برضو المؤثرات التي تستهدف يعني شق الصف عند اخواننا السلفيين او حزب النور. ونتمنى ان يجتمع الاثنين على الف واحد وهو بناء مصر وان ينهضموا مصر، والا لن تقوم لهم قائمه مره اخرى. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. نعود للشيخ علي ونيس نشوف راي حضرتك في القضيه.
قضية ايه بالضبط ده فيه؟
قضية الاتفاق بين
الاتفاق
ده مكر الشيوخ، ده مكر الشيوخ
عاوز اسالك سؤال
غيره. ماشي كويس. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا رايي معروف وليا بحوث كتير في مساله الاختلاف في بين اهل الاسلام، وانا في الحقيقه بسميهاش لا ادب الاختلاف ولا ضوابط الاختلاف، لا انا بسميها ادب الائتلاف او ضوابط الائتلاف، وده من باب يعني الاستبشار بالتسميه يعني والفأل الحسن. سيدنا الإمام أحمد رحمه الله أحد تلاميذه كتب كتاب جمع فيه خلاف الفقهاء، وقال له أنا سميته كتاب إيه؟ اختلاف الفقهاء. فقال له لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة، من باب التفاؤل يعني بالاسم. وبحوثي في هذا المجال دائما تتضمن توسيع الدائرة، يعني نوسع الدائرة قدر الطاقة، يعني تضييق الدائرة يؤدي إلى خلاف أكثر، النظر من بعيد يؤدي إلى رؤية إيه؟ أوضح. وهذه الضوابط وتلك الأسس أمور معلومة في الشرع، لكن للأسف قد يعلمها الكثير لكنه لا يطبقها، وقد يحكمه عند تطبيقها بعض المصالح التي يراها وبعض المفاسد التي يحذرها، وكل واحد له وجهة نظر في تحديد المصلحة وتحديد المفسدة. لكن إذا كنت يعني أريد أن أتوقع إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل، فأنا بتوقع أنه فعلا العمل سيقضي على كثير من هذه الخلافات لو كل حزب من الحزبين ركز في العمل، لأن دايما النقاش وحدة الخلافات تأخذ مجراها وتزداد كلما يعني فرغت الساحة من العمل. أما إذا وجد العمل فكل واحد بينسى الآخر وينشغل في إيه؟ في عمله. الذي أتمناه أن يحصل ائتلاف، ده الذي أتمناه، لكن في الواقع في الحقيقة أنه سيظل حزب الحرية والعدالة يعني بالائتلافات التي معه على نفس الوضع الذي هم عليه، وحزب النور أيضا سيظل على ما هو عليه. الأمل أن كل واحد ينشغل بعمل ينفع الأمة ويصلحها، هذا العمل لا شك أنه سيقضي على كثير من المهاترات ومن الكلام ومن يعني الأمور التي يعني لا نرغبها ولا نريدها، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، كلام طيب. وفعلا هنشغل بالعمل مش هنشغل بالجدال. نشوف فيديو ونرجع للأستاذ عبدالله.
شافت انشقاقات ومشاجرات وانهيارات التحالفات اللي عملتها على مدار الاسابيع اللي فاتت، وخصوصا خلال فتره التقدم للترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، التيارات الدينيه لم تكن استثناء، فنال منها هي الاخرى نفس الانشقاق والانقسام، وفشلت في عمل تحالف انتخابي واحد. وكانت النتيجه ان اصبح لدينا الان وقبل 48 ساعه من غلق باب الترشح للانتخابات ثلاث كتل او قائم محسوبه على الاسلاميين. الاولى قائمه التحالف الديمقراطي اللي بتصدره حزب الحريه والعداله الزراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين، وقائمه حزب النور اقوى الاحزاب السلفيه اللي انضم اليها عدد من الاحزاب الدينيه الصغيره وعلى راسها حزب البناء والتنميه الزراع السياسي للجماعه الاسلاميه، بالاضافه الى قائمه حزب الوسط اللي بيتبنى ايضا مرجعيه الاسلاميه وبيصنف من قبل قوى كثيره على انه احد الكتل الاسلاميه. وده كله بيطرح سؤال رئيسي، هل هذه الانقسامات تصب في صالح التيارات الاسلاميه ام ضدها؟ وأسئلة أخرى الإجابة عليها معنا الأستاذ إسلام لطفي، أو كان إسلام لطفي باعتبارك أحد شباب الثورة من الأحزاب بيهم، أحد مؤسسي حزب التيار المصري وعضو ائتلاف شباب الثورة.
صحيح.
إسلام، إيه رأيك في هذه الظاهرة عموما؟ خلينا نتكلم، عندنا سؤال الأول، فكرة هذا التفتت أو في الكتلة الإسلامية، هل ده مع يعني في صالح الكتلة ولا ضد الكتلة؟
طيب
الصوت الإسلامي عموما في
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو بشكل عام في حالة سيولة في المشهد الانتخابي المصري، حالة التفتت دي مش مقصورة على الإسلاميين، موجودة في المشهد الانتخابي بالكامل. يعني الاسلاميين زي ما حضرتك اشرت في موجودين الاخوان ومعهم بعض الاحزاب مثلا زي الحضاره عندك النور ومعها احزاب سلفيه زي الاصاله والبناء والتنميه وفي الوسط والوسط الحقيقه قايمه لوحده ومعاه احزاب هي لسه تحت التاسيس ما ظهرتش زي النهضه وزي الرياده.
انا اخترت الاسلاميين لان كتله ما فيش يعني مش هتلاقي كتله
ما انا اقول
يعني ما فهو ده بالسبب
مش بالضبط. لا ما انا اللي انا عايز اقوله ان احنا المشهد حاليا فعلا مثير للدهشه يعني مثلا العائلات كلنا بنقول ان احنا خايفين من سلاح العائلات ولكن واحنا قاعدين بنعمل القوائم الانتخابيه ومنتظر زمايلنا في القوائم الثانيه او التحالفات الثانيه فبنلاقي ان العيله الواحده منزله اربعه او خمسه من نفس العيله ضد بعض. قد يكون ده نوع انواع التزاكي ان هو مثلا يعني بيلعبوا على كل الحبال وقد يكون فعلا ان خلاص
قصه ان هم حتى كمان مشقين زي
بالضبط القوى المدنيه او العلمانيه او كانت تسميتها هتلاقي في كتله مصريه
وبرده فكره اعاده توزيع القوى داخل العيله الواحده برضه زي كنا بنشوف ده بيحصل في الساحه السياسيه في صراع نفوس جوه العائلات كمان
بالضبط. فهم الاسلاميين جزء من المجتمع جزء من المجتمع المصري بيسعى عليهم ولا يسعى الجميع يعني هم مش جايين من بره مش جايين من الفضاء فاي حاجه بتسعى المجتمع المصري بتؤثر فيهم وتؤثر عليهم زيهم زي اي حد ممكن يكون علشان القوة التنظيمية او علشان الارضية الشعبية تتفاوت درجة التأثر ولكن لازم بيتأثروا بما يحصل على الساحة المصرية. قصة اللي بيحصل دوا في حالة من حالات الزهو الزائف موجودة عند كل القوى السياسية كويس من اول شباب الثورة اللي في الشارع تحت كويس لحد
مش عايزين نتكلم عن شباب الثورة
لا موجود عند بعض الافراد كويس
اللي هو حالة شفته
كويس وده موجود عند الاسلاميين فهتلاقي ان الايجو عندهم يعني في نوع من التضخم هتلاقي ان الاخوان حاسين بقوتهم وليهم حق هتلاقي ان الوسط حاسس بنوع من انواع التميز والقوه ان هو بديل مدني الى حد ما معتدل كويس وعندهم حق وهتلاقي السلفيين خصوصا بعد جمعه 29/7 وجمعه النهار دي كويس يعني حاسين ان هم تيار قوي في الشارع فكل واحد عنده مبررات ان هو يحس ان انا لا انا هاخد انا موقف لوحدي وانا هثبت نفسي في الشارع.
خليني اسالك السؤال تحديدا دلوقتي هل الصوت الاسلامي واحد يعني بمعنى من وجهة نظرك انت الناخب المصري الذي يميل الى اختيار او التصويت للتيار الاسلامي السياسي هل هيتقسم على الثلاثة يعني ولا تعدد التكتلات ده ممكن يستقطب شرائح جديدة تصوت للتيار الاسلامي؟
لا انا بقول ان هو نفس الناس اللي كانت يعني ما فيش حاجة جديدة بتحصل هو اللي كان بيحصل ان السلفيين كانوا محجمين عن اللعبة السياسية بالكامل وكانوا في نوع من التخطيء للعمل السياسي او كان في عزوف عن المشاركه فدلوقتي السلفيين الكتله اللي كانت غايبه دي هتروح للسلفيين وما اظنش ان هم هينجحوا ان هم يستقطبوا اي حد لا من المجتمع المصريين ولا الاسلاميين والاخوان هم بالفعل هم ما كانوش يعني ما بيستهدفوش نفسهم بالعكس الاخوان معظم كتلتهم الانتخابيه ما بتنتخبش الاخوان كويس بيشتغلوا على ناس يجوا ينتخبوا الاخوان يعني هم مش بيحصروا نفسهم في ان هم ينتخبوا نفسهم كويس ده مش حقيقي لا ده بيركزوا في استهداف مجموعات وشرائح من الطبقه الوسطى كويس ومن عمق مصر كويس في الارياف وفي الاقاليم وده جيد جدا ان هي مصر مش القاهره واسكندريه والمنصوره يعني مصر ريف وكل فهم بيشتغلوا فنفس الشرائح المستهدفه هتظل هي الجزء المعامل الجديد انا بقول ان هو الوسط تمام ان هو هيبدا يسحب من كتله الاخوان ولكن في الاخر نفس الناس اللي كانت بتصوت الاسلاميين هم السلفيين جم كانوا غايبين عن المشهد
جابوا كتله معاهم جديده
هم السلفيين كانوا غايبين اتحطوا وهيروحوا للسلفيين
ينتخبوا للسلفيين
فدلوقتي في ففي الاسلاميين او الناس اللي هي معجبه بفكره الاسلام الوسط المعتدل هيتوزعوا بين الوسط وبين الايه وبين الاخوان فبالتالي وهتظل نفس نسب التقسيمه هي طب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا اخواننا المشاهدين عدنا اليكم مع ميزان القران والسنه شفنا استاذ عبد الله الفيديو والكلام عن تفتت الاسلاميين كلام مبكر من قبل الانتخابات ونبوءه الكل كانها بتتحقق انه الاخوان والسلفيين مش هيتفقوا شايف انت عدم الاتفاق ده شيء كويس ترضى عنه ولا شيء بغيض بترفضه
هو الاختلاف اللي انا مرضاش عنه بسم الله الرحمن الرحيم اولا اللي انا مرضاش عنه حقيقه وهو الشقاق وليس الاختلاف الاختلاف في وجهات النظر ده شيء طبيعي
تفكرنا الشقاق والاختلاف
الاختلاف في وجهات النظر ما فيش فيه مشكله لان هو في بادئ الامر كان يوجد تحالف بين كان
تنوع وبعدين عشان بس توضح اختلاف تنوع واختلاف
بس سيبه يعبر عن رايه
بس اقول الجملتين بس هو اشتغل اختلاف تنوع واختلاف تضاد اختلاف تضاد ده اللي ما نرضاش عنه
تمام
اختلاف تنوع مع الاتفاق على المقصد والاختلاف في الوسيله ده اللي ممكن يكون فيه خير
تمام سياده الدكتور محمود وضح الامر ولا
كان في اتفاق في البدايه
كان في اتفاق في البدايه في التحالف بالنسبه للعمليه السياسيه
ابدا ما كانش
كان في اتفاق وكان دخل في التحالف الديمقراطي ان كان بعض الاحزاب اللي هي دخلت في تحالف النور كان فيها كان دخلت في التحالف الديمقراطي وطلعت منه اللي كان بيقوده الاخوان
تمام ما كانوا بيحضروا في الجلسات الاولى
ده مقصود يعني
لكن لسه ما
كانش ما كانش الامور دخلت في وعندما دخلت العمليه الانتخابيه وكل حزب اصبح وتحقق
التحالف فرحون
يعني لا ليس مقصدي هذا ولكن عندما تم التحالف بين النور والأصالة والبناء والتنمية وبعض الأحزاب السياسية الأخرى في الدخول في الانتخابات وأصبح لهم ملمح خاص في العملية السياسية وطبعا يعني نجحوا في الأمر ده ولكن أود طبعا أن يحدث وأنا متأكد أن يحصل اتفاق في المصالح زي ما الدكتور محمود قال في بادئ الأمر عندما يدخل الحرية والعدالة بتحالفه ويدخل حزب النور البرلمان برجالاته والآخر وحزب العدالة والحرية والعدالة برجالاته أيضا إلى قبة البرلمان سيحدث هناك اتفاق في المصالح عندما توجد مصلحة سيحدث اتفاق أما عندما يوجد بقى لو حصل يعني طبعا من الصحيح ومن الظواهر الصحية تحت قبة البرلمانات في العالم أن يكون هناك يعني أكثر من توجه تحت قبة البرلمانات وإلا أصبحنا في منعطف الحزب الوطني يعني كان زمان كان الحزب الوطني هو
الأكثر الحزب الوطني كان جدع كان حزب واحد
يعني أصبحت بقى يعني أصبح هناك الفرصة المواتية الآن إلى أن يوجد تحت قبة برلمان مصر توجهات مختلفة ستفرز القرارات الصحيحه تحت قبه البرلمان
يا خوف يا بدران
يعني وده اتمنى
احنا طبيعي منقولين لك
يعني اتمنى ان تحت قبه البرلمان يحدث وده اللي متاكد منه ان يحدث عندما توجد المصلحه سيتحد جميع الاطراف الاسلاميه ذات التوجه الاسلامي
عندما توجد المصلحه سيتفق الكفره واليهود والمشركين كلمه
المصلحه ده وجهه نظري لا لا وطبعا الاختلاف تحت قبه البرلمان احنا قلنا ان هي ظاهره صحيه ولا الاختلاف فيها ظاهره صحيه وهيفرز الاحسن ان شاء الله
انت راض عن الاختلاف اذا
لا ما بقولش راضي عن الاختلاف انا برضه
مش راضي
لا 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 انا بقول ان طبعا هيتفقوا ان شاء الله في سبيل المصلحه العليا
يعني للبلاد هيتفقوا
في المصالح عندما توجد المصلحه
سيحدث اتفاق ان المصالح هتبقى كام في المية
يعني لا طبعا انا اثق انا اثق ماشي خلاص اذا
انا لا اتخيل ان رجل من الاخوان يجد مصلحه
النادي
بقى الاسلامي ويرفض رجل من السلف يجد مصلحه مصر والنادي بقى الاخواني ويرفض
لا
مستحيل
من
غير ما يخونونا جميعا
لو سمحت لا ننظم معلش يا دكتور محمود خلينا خلصت
يعني انا
دكتور محمود خلينا نبقى عمليين الشعب لما ادى اصواته للاسلاميين
عاوز اسلام
ما كانش فاكرها معقربة كده هو عاوز الشريعة وعاوز ناس امناء وعاوز ناس بيحققوا قال الله قال الرسول ونشوف منهم نموذج يعني ما نشوفش المرشح او المواطن المصري مش هيسمح ان الشيخ علي يطلع ويقول أصل أنا سلفي وأصل الإخوان بوشين وأصل الإخوان عارف هيعمل إيه؟ مش هيحب الشيخ علي ومش هيقبل إن واحد من الإخوان يطلع يقول أصل السلفيين فيهم وأصل السلفيين فيهم
لأنه ما بقولش كده
أنا عارف
بدي مثلا يا شيخ الله يديك
أنا بدي مثلا يعني
أنا عارف
فالمواطن مش هيقبل فكرة إن هما الاثنين يتنابزوا ويضاي يخطى ده يخطى ده يقول لك انا اللي غلطت انا اللي غلطت اللي اديتكم صوتي
اصلا خدينا بقى الموضوع ده
ليه لان هو عنده انه انت عارف انت بيبص هو للمتدينين نظره
ملائكيه
فالمشكله ان احنا نخذله او ان احنا نخلي بعد كده لما تحدث الانتخابات المره الجايه هتبقى الصوره مختلفه والاليه مختلفه لانه الاداء اذا اكتمل المجلس ده مدته كامله الخمس سنوات وهنعد بقى احنا كنا بنقول معركه الصندوق وغزوه اللي مش عارف ايه هنعد بقى كل اسبوع غزوتين ثلاثه كل اسبوع غزوتين ثلاثه بين النور وبين الحريه والعداله. نيجي نعد بقى بعد الخمس سنين نلاقي ان احنا ايه ده متشرح وده غلطان وده غلطان, محدش هيكتب. فده الخوف من ده, لانه تعرف لما نكون متفقين حتى بنداري على بعض, انما الان لما ده قال وده عكسه تحت القبه, الصحف هيبعت مندوب لكل اللي هنا وكل اللي هنا, رايك انتوا اختلفتوا ليه, انت قال ده فلان قال,
لا ده هنشتغلوا علينا احلى شغل
وهنشتغل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدايه اريد ان اوضح امرا ذكرته قد يفهم عني خطا. انا قلت في البدايه الاصل الاتفاق, وهذا الذي نتمناه ونتمنى ان يتفقوا جميعا, لكن قلت وجهه النظر الغائبه عن الجلسه وهي وجهه نظر الاخوان, انهم يخافون كثيرا من تكرر تجربه الجزائر وغيرها من بسط السلطان الاسلاميين وخوف الاخر, لكن اريد ان اقولها بكل وضوح, الاصل ان تجتمعوا, وان لم تجتمعوا في تكتلات فإنا نبحث عن اجتماعكم في أمرين, الأول الشريعة الإسلامية, الثاني مصلحة مصر, انتهى أمرنا. لكني أقول للإخوان, طبعا قضية السلفيين الوضوح, عاوزين شريعة إسلامية, قضية الإخوان نفس المطلب, أظن فيهم ذلك وأتمنى أن يكون ظني في محله, نفس المطلب هو الشريعة الإسلامية, لكن يبحثون عن ألفاظ مزوقة من أجل الآخر ألا يخاف من الشريعة الإسلامية, وقد يكونون يعملون على وتر حينما يرى الناس الإسلام يقولون هذا هو الإسلام الذي كنتم تخافون. لكن أقولها بكل وضوح وصراحة للإخوان بالذات, من انتخبكم الناس ومن انتخب السلفيين إلا من أجل الشريعة, يعني على بلاطة كده, لا الناس انتخبت حزب النور ولا الناس انتخبت الحرية والعدالة, الناس طالبت بالإسلام. كل من يقول عنواني الإسلام هو الحل, عنواني الشريعة الإسلامية هي الحل أمس لكل مشاكلنا, رحل إليه الناس وأعطوه صوته وشهدوا شهادة حق له أنه هو الذي سيقربهم الإسلام. أنتوا تناسوا الإخوان والسلفيين أن الناس اختارتكم لذواتكم, الناس اختارتكم طلبا للإسلام وليس طلبا لكم. بقول الإخوان بكل وضوح, الناس اختارتكم من أجل الشريعة, نفهم تحالفاتكم فهما سياسيا كما شرح لنا في الحجرات المغلقة, ونعلم أنكم من الداخل موقنون ثابتون على المطالبة بالشريعة الإسلامية, وفي هذا الباب بالأخص لن تختلفوا مع حزب النور, إنما أحذركم أن تنساقوا في تحالفاتكم السياسية التي لها وجهة سياسية قد تكون مقبولة بنسبة كبيرة, شرعية ليست مقبولة بنسبة كبيرة, أحذركم أن تنساقوا خلفهم وتمثلوا الرأي المقابل لرأي المطالبة بالشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا, أحذركم, فإن الناس انتخبتكم من أجل الشريعة الإسلامية, أحذركم أن تخونوا الأمانة, فإني والله في المؤتمرات التي كان يحضر فيها كنت أبايعهم أمام الناس وأحلفهم أمام الناس أن يكون هدفهم الأول الشريعة الإسلامية وإقامة العدل وإحلاله محل الظلم. لما؟ لأن الناس وضعتهم في رقبتي وفي رقبتي, خلعت رقبة الناس ووضعتها في أعناقهم ليعلموا أنني أدعمهم, لأنني أثق في أنهم قالوا لي سيطالبون بالشريعة وهم سيطبقون الشريعة. فإياكم أن تحيدوا عن الصواب وتتناسوا من انتخبكم الناس من أجله وهو الشريعة الإسلامية. وأنا على يقين, ما زلت أحسن الظن إلى الآن على يقين, أنه حينما يكون الكلام على الشريعة الإسلامية الإخوان والسلفيون الكل سيرفع يده مطالبا بالشريعة الإسلامية, حينما يكون التصويت على قرار في مصلحة مصر الكل سيرفع يده مطالبا بالموافقة, حينما يكون الأمر حلال وحرام شريعة إسلامية على يقين أن الكل سيرفع يده. لكن أحذر من بسطة سلطان السياسة والدنيا على الدين فتجعلكم تترخصون وتتنازلون, هذا أخوف ما أخافه عليكم بين يدي الله عز وجل. هذه كلمة أقولها لله ثم للتاريخ, اعلموا أن التاريخ قد يذكركم بخير إن تحالفتم تحالفا سياسيا في الظاهر واتفقتم في بواطن الأمور مع النور من أجل الشريعة الإسلامية, لكن إن كانت الأخرى سيلعنكم التاريخ وستلعنكم الدنيا وتنتظرون عقوبة الله إن ضيعتم الشريعة الإسلامية من أجل إظهار الخلاف مع النور. أنا أفهم التوجهات السياسية والحسابات الخلفية للإخوان، لكن أن تكون هذه الحسابات على حساب الشريعة، اعلموا أنكم في هذه الحالة ستكونون خائنين للأمانة، مسؤولين بين يدي الله عز وجل. كلمة أقولها لله.
يعني أنت راضي ولا مش راضي بعد الخطبة دي؟ حلوة.
بالمعنى اللي قيل لي خايفين من كذا وكذا وكذا، إنما مطلبنا الشريعة، راضي.
جميل، شكرا. خلينا بيها نوريك الفيديو وبعدين نشوف راضي ولا مش راضي.
لا ما خلصنا من راضي ولا مش راضي، احنا لسه ما انا قلت رايي.
مش راضي الراجل. مش راضي.
فديت ديت نقطة برضه نحطها في اعتباراتنا. التيار السلفي تيار بيهتم بالناحية العلمية والناحية الشرعية التأصيلية، وفي هذا المجال طبعا بيسد ثغرة في غاية الأهمية، محتاجينها هذه الثغرة، ومحتاجين ان عندنا حد يكون مهتم جدا بتأصيل الحديث النبوي ويعتبر ده صح ولا غلط، والحكم الفقهي صح ولا غلط، ويقول هذا الرأي بوضوح ونزاهة. محتاجين هذا الوجود، محتاجينه، واحنا عارفينه بيسد ثغرة معينة من الثغرات المهمة جدا، ومحتاجين غيره كمان اللي بيسد الثغرات التانية اللي موجودة. انا شايف ان الفترة القادمة هي فترة تعاون شديد جدا ما بين كل العاملين على الساحة الإسلامية، سواء كان الإخوان أو السلفيين أو التبليغ والدعوة أو الأزهر أو الغير منتمين إلى أحد هذه الطيارات أو الجماعات لكنه عنده عاطفة إسلامية، كل ده في الآخر بيتعاون عشان يصب في خدمة هدف واحد، هو إعلاء شأن هذه الأمة الإسلامية والدفاع عن حقوقها وحرماتها ومقدساتها وسد كل الثغرات. وأنا كنت بقول في السويس من كام يوم لما كنت في هناك محاضرة، أن أنا أرى تحديدا الإخوان والسلفيين أن هم أكبر طيارين أو فصيلين متجمعين موجودين في مصر، أنا أرى أن الإخوان والسلفيين هم أوس وخزرج هذه الأمة في هذه الفترة، بمعنى أن هو محتاجين توحيد حقيقي ما بين الاثنين عشان نعرف نلاقي منتج، المنتج حقيقي، لا الإخوان لوحدهم يقدروا يقودوا المسيرة ولا السلفيين لوحدهم يقدروا يقودوا المسيرة، محتاجين تمازج حقيقي ما بين الطيارين عشان نعرف ندي منتج مفيد لهذه البلد، ومحتاجين كل الناس اللي عندهم عاطفة إسلامية حتى لو ما كانش عنده رغبة ان هو يلتحق بهذا او بذاك، ان هو يساهم بالجهد بتاعه وان هو يدي الافكار بتاعته. وان كنت انا اؤمن بالعمل الجماعي، العمل اللي هو بتوحد قواك في شكل واحد عشان تعرف تنتج بشكل اكبر، بدل ما تبقى شغال لوحدك ومفردك بيبقى اثرك ضعيف مهما كنت قوي، فده والله اعلم يعني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مستقبل مصر في خطر، أياد خفية تتحرك في الظلام تعبث بأمن الوطن، الفلول تحتشد من جديد، حرب الانتخابات وحرب القوائم إلى أين؟ من ثوار الحقيقيون؟ هل تم اختطاف الثورة؟ هل
المسلمين بعلام الله؟
ماذا يراد بمصر؟ هل تدخل مصر في حرب أهلية؟ من يحكم مصر؟ هذه القضايا وغيرها من القضايا والموضوعات يناقشها ويحللها في ميزان القرآن والسنة كوكبة من المفكرين والعلماء والسياسيين مع الدكتور عاطف عبد الرشيد في برنامج في الميزان يوميا 10:30 مساء.
الخامس والعشرون من يناير، احتفالات أم صدامات؟ انتصارات أم ثورة جديدة؟ دعوة للتهدئة وأخرى للثأر. بعد مرور عام على ثورة 25 يناير، هل تتوقع أن يكون 25 القادم احتفالات أم صدامات؟ شارك برأيك، أرسل رسالة على رقم 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواني المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة ومع القضية الشائكة، هل أنتم راضون عن عدم الاتفاق بين حزبي النور والحرية والعدالة تحت قبة مجلس الشعب أم لا؟ أنت مش راضي.
لا أنا في حاجات مهمة،
لكن ليك تعليق في الموضوع.
لا ليا تعليق هعلقه، بس بعد ما أقول حاجات مهمة.
لا نخلصه عشان نفوله، عشان الموضوع ده
ما احنا المرة اللي فاتت قلت لك نخلصه.
قال اتصال ما احنا لسه
الموضوع. بسرعة عاتف، ما كل لما نيجي نخلص عن الكلام اللي أنا مهم. ده منبر عايزين نقول فيه كل حاجة. ما نقدرش
سجل.
ده في ناس موصلاني الأمانة عشان أقول حاجات مهمة.
هتقولها.
أقول كله وإيه؟ لا نص ساعة اتصالات ونص ساعة رسائل، وأنا هنام بعد كده.
لا تنامش إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أكرم.
حياكم الله بسرعاته.
مرحبا دكتور أكرم، أنت هنا ولا هناك؟
لا أنا هنا إن شاء الله عز وجل.
طيب الحمد لله على السلامة. دكتور
الله
أكرم
كيف حالك؟
إزاي حضرتك؟ تفضل.
الله يبارك فيكم يا رب.
قول لنا، أكيد أنت عارف السؤال والإجابة.
ألو؟
أيوة دكتور معاك، إحنا على الهوا.
حياك الله يا فندم، كيف حالك يا دكتور عاطف؟
مرحبا دكتور أكرم.
تحياتي لكل الإخوة الكرام الضيوف الموجودين عندك.
ربنا يبارك فيك.
ونبدأ يعني بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني لسه إخواننا الإخوة الآن يعني تواصلوا معي، وأنا تقريبا ما سمعته في نهاية الكلام كان تقريبا عن موضوع التحالفات.
تمام صح.
نعم. وأنا ما أراه الآن صراحة يعني في قضية التحالفات الانتخابية، يعني تعارف المشتغلون بالعملية السياسية على ما يسمى بهذه التحالفات، وهو ما يسمى أيضا بلغة الشرع السياسي التكتيبات أو التربيطات. والمعروف أن أضرار السياسة في العالم كله أن الأحزاب السياسية سواء فيها القوي أو الضعيف، القديم أو الحديث، بحاجة إلى هذه التحالفات، إما لحظ كراسي في المجالس النيابية أو للعمل على ما يسمى بتشكيل حكومة معينة. قد يعجز الحزب مهما كبرت حصته في المقاعد البرلمانية في تشكيلها منفردا. وطبعا هذا ما يجعل هذه الأحزاب الضعيفة والقوية تسعى إلى هذا التحالف. ولكن نحن صراحة في هذه الفترة بحاجة إلى نوع من أنواع التحالف بين القوى الكبرى التي تقدم أول ما تقدم مصلحة البلد. وعندما نقول مصلحة البلد نعني بذلك مصلحة الأمة التي تنتمي إلى الإسلام كدين وإلى الحضارة الإسلامية كحضارة. ولذلك التحالفات الإسلامية ينبغي أن تدعم هذه التحالفات، وأخلي بذلك ما يعني الحزبين الكبيرين حزب الحرية والعدالة وحزب النور بما ينضوي من تحته من أحزاب سلفية كحزب الأصالة وغيره من هذه الأحزاب. أرى أيضا أن يكون أن هذه الأحزاب يكون بينها نوع من أنواع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن تقدم مصلحة الأمة على مصلحة الحزب أو الجماعة، وأن تقدم مصلحة الإسلام على مصلحة الأفراد أو الأشخاص، وأن يكون شعار الجميع في هذه المرحلة ما قاله محمد رشيد رضا رحمة الله عليه في قاعدة المنار الذهبية، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وينبغي أيضا على كل العاملين في ميدان الحركة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذه المرحلة ويعملوا على التنسيق فيما بينهم وبين بعضهم، حتى لا ينشغلوا جميعا بمجال معين ويغفلوا عن ميادين أخرى. العمل في البرلمان ليس يعني مسجد من المساجد حتى نحدث فيما بيننا وبين بعضنا نوع من أنواع التشاجر، وإنما ينبغي أن ندرك أن هذه الألوف، لا بل هذه الملايين المملينة التي انتخبت هذا التيار الإسلامي وعملت جاهدة على أن تنجح هؤلاء رغم أنوف الكثيرين من أرباب الدكاكين الفضائية ينبغي أن يكونوا عند حسن الظن الناخب بهم الذي تحمل الكثير حتى تتم هذه العملية الانتخابية بسلام كما مر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقول ينبغي أن يكون الإخوة جميعا في حزب العدالة والحرية وفي حزب النور الإخوان والسلفيين ينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية.
شكرا دكتور أكرم، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، ونتمنى ان احنا نكون على قدر المسؤوليه. عايزين نبقى منظمين يا استاذ نبيل. عندك الكلمه الان، قول بقى اللي انت عايزه.
انا من ناحيه الموضوع الاختلاف والاتفاق انا اتكلمت فيه
خلاص، ما عندكش تاني.
فدور الجهه اتكلم في الحاجات الثانيه. طيب اهم بقى هات. يا سيد الفاضل كنت اتمنى في حاجه مهمه جدا، لانه اخبار موجوده في كل وسائل الاعلام، هل يمكن تعطيل البرلمان ومنع دخوله وينعقد في مكان اخر ولا لا؟ وده مشكله كبرى.
تمام.
زي ما عمل جنزوري انعقادات في مجلس الوزراء في وزاره الاستثمار، ده ما حدش اتنبه لها ولا حتى المسؤولين تنبهوا لها، وممكن ندخل في دوامه وندخل في قاره
محمد. لا متنبه اليها ومتداوله، وتتعلق انه ده كلام فاضي ما حدش هيعرف يعمله.
ما هو
مجموعه من الشباب قالوا هنجتمع يوم 23 ونمنع النواب من دخول المجلس.
ده عايزين ننبه الناس انه ده مش برلمان احمد عز الطبال، ولا برلمان صاب العالم طفت، ولا برلمان اسكافي فتح سرور، ده برلمان الثوره. فالناس كلها ده حتى من الناحيه الاخلاقيه الفكره في منتهى الخطوره، ومن الناحيه الشعبيه في منتهى الخطوره. فالناس لازم تقف عند مجلس الشعب يوم افتتاح الدوره، عشان اي حد يفكر ان هو يمنع النواب يمنعوه حتى كلجان شعبيه، عشان ما يدخلوش الجيش والشرطه في متاهات. دي واحده. الثانيه انا برضو في خبر مهم، انه او ممكن يكون سرابه مظهر شاهين، بيقول لك القاضي اللي بيحقق في واقعه مجلس الوزراء مع مظهر شاهين في التحريض على واقعات مجلس الوزراء، قال له انا اذا كنت عايز تحقق في عمر مكرم او تحقق في ميدان التحرير انا ملزم بهذا التحقيق هناك. وطبعا ده كلام في منتهى الخطوره.
يعني ايه يعني؟ مش فاهم.
يخلي التحقيق هناك يعني.
بيقول له يا شيخ مظهر لو انت عايز احقق يتم التحقيق معاك في ميدان التحرير او في عمر مكرم انا ملزم بذلك. طبعا ده كلام في منتهى الخطوره، لانه لو كان حصل انا بطالب بوزير العدل على الهواء باقاله هذا القاضي. بيقول لك انه رد عليه مظهر شنو؟ قال له لا، ده القضاء يؤتى اليه ولا يؤتى الى احد. طبعا ده كلام في منتهى الخطوره.
يعني معنى الكلام ده ان هو شايف الشيخ مظهر شايف فوق القضاء ورمز من الرموز اللي احنا نروح له؟
لا، هو رد عليه قال له لا، المفروض
يعني هو القاضي عرض ده من باب هذا المعنى؟
واحدة.
معرفش.
لا لا لا، هو لعله بيقول ان انا عندي عداله، او عندي القاضي بيقول له عندي من العداله،
وحتى لو من وحتى لو
عداله ايه يا دكتور؟
يا استاذ عاطف بس مش عايزين
وانتوا جايين شاربين شطه
او شاربين مكرونه
سباكيتي. عداله ايه يا دكتور عاطف؟ قاضي يعرض على واحد متهم
يعني مش
انه يروح لميدان التحرير الذي خالف امر الله وامر رسوله؟
ثواني يا استاذ محمود اكمل، لانه في موضوع
خطير ودلس في العقيده،
لانه اهالي الناس اللي في القصر العيني قال لك احنا شفنا الشيخ مظهر بينزل الناس من البيوت للتحريض على الوقوف جنب ال ده تحقيقات النهارده اللي طلع عليه
كله بقى. ده خلينا ده لما القضاء يخلص،
عشان خلينا ده في القضاء ايه ده عشان الناس تفهم، ده مش شيخ، ده شيخ تايواني
برضه. خلينا
شيخ مظهر شاهين ده شيخ تايواني ولسه ليه حمله لانه اللي انضم لنوارا نجم واللي انضم لستة ابريل واللي انضم لناس دي ده داعيه، يعني كلامه بيأثر في مليون شخص اخطر من ستة ابريل واخطر من الليبراليين والعلمانيين.
انا اقصد يعني هو دلوقتي تحت التحقيق، فاذا كان عنده اخطاء التحقيق هيظهر.
هو كله اخطاء. احنا على فكره اقمنا دعوه بعزله، لانه لا يجوز له ان يجمع بين
الوظيفتين.
ايه الوظيفتين؟ ايه الوظيفتين؟
وظيفه في الاوقاف في 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 مسجد عمر مكرم، وظيفه في سيب ولا سيب. هو متعين في سيب ولا سيب.
معظم اللي بيظهروا في التلفزيون فيه.
لا 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 لا، بس خلينا بس نكمل.
لا انا ماليش وظيفه خالص.
خلينا بس نكمل عشان في برضه عشان من نكمل في موضوع مهم تاني. خلاص؟
ماشي.
اللي هو موضوع طبعا جريده الفجر وليس الفجر بتاعت اخونا رائد الصحافه الجنسيه عادل حموده.
مش صحافه جنسيه،
يا لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ما شفتوش لا في روضة اليوسف ولا في الجرايد اللي تنقل حواليه غير اكتب في الصحافة الجنسية. النهاردة جايب بالدكتور سعد الهلالي وبيقول لك الراجل ده من فرط تواضعه خلى الناس كشف الناس الدعاة التانيين اللي حواليه، من فرط تسامحه خلى الناس التانيين الدعاة معرفش ايه، من فرط ايه جايب كأنه بيألفه. وانا بقول له والله انا طالع لك المستندات عشان ما تقول لي شيء ان الدكتور سعد الهلال بتاعك ده عادل حموده ويا محمد جباز ده دكتور في فقه الجنائز تخصص في 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 التكفين والتغسيل والدفن ولا له علاقه بالفقه خالص.
تخصصه يعني الدكتوراه
اهو. سؤال نيابي الى الهارون بشان تجاوزات دكتور الهلال ده في الكويت. في الكويت
ماشي
خلاص. و و و والدكتور الهلالي الرجل المحترم كان بي 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 بيدي الرسائل بمقابل بمبالغ مالية للناس الكويسة. اثنين كان اقدم اقرار انه زوجته واولاده موجودين في الكويت وهم بقالهم سنة في مصر وبيقبض على حسهم. يعني رجل ارتكب جريمة تزوير مخلة بالشرف وارتكب رسائل اهو يا بيه اهو 19 سؤال ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة
خلاص ماشي
ادي ستة
ست ورقات
ادي سبعة مستندات مش ورقات يا استاذ عاطف.
اسمعني بس
يا دكتور عاطف
الصحيفة مش
انا 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 راجل مسلم متواضع خايف على اسلامي من سعد الهلالي وعشان كده احنا عملنا دعوة بمنعه من الظهور في وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وطالبنا وزير الاعلام بعدم استضافة الناس المشايخ اصحاب الفتاوى المفخخة وسابقة التجهيز والمعلبة وان الفتوى في المستقبل تكون من مجمع البحوث الاسلامية او من لجنة الفتوى في الازهر او من جابة كبار العلماء اللي بتشكل عليه. لكن يطلع جمال البن يطلع سعد الهلال اللي بيبيع البير يطلع ده دي بتاخدها الناس.
معنى كده ان دكتور محمود والشيخ علي ملهمش يفتوا برضه.
ملهمش يفتوا طبعا. طيب. وانا بقول قدامهم وهم قاعدين.
احنا موافقين على كده.
ولا المفتي نفسه ليه يفتي.
احنا موافقين على ان الفتوى
يفتي. ولا المفتي الدكتور علي جمعه ليه يفتي.
امال ليه يفتي.
ليه؟ لانه الدكتور علي جمعه وكيل اول في وزاره العدل صدر قرار بانتدابه من رئاسه الجمهوريه للفتوى. القرار حدد له اختصاصين. رايه في شهور الاهله شعبان ورمضان وشوال ورايه الاستشاري فقط.
فين؟ في الاعداد.
في الاعدام خلاص. هو يستفتى ولا يفتي مجمع لوش بحث اسلامية يجتمع الفتوى والدكتور جمعة يقول انما يفتنى يقول لك زيارة النصارى حلال معرفش ايه السلام عليهم حلال زيارتهم في عيد الميلاد حلال. اقول له لو سمحت يركن على جنب.
طيب
اكمل بس اكمل بس
هنرجع لك
اكمل لو النبي عشان في حاجه مهمه.
لا اله الا الله
لا اله الا الله لا اله الا الله. انتوا الاثنين طبعا النهارده الحاجه اللي عايز بس قبل ما انتهي عايز اوجه الشكر لمدير امن القاهره وجميع مباحث القاهره وعلى راسهم محسن مراد مدير الامن واللي هو سامي لطفي واللي هو اسامه الصغير واللي هو السهاجي لسبب بسيط لانه قبضوا على عصابة بترتدي ملابس الجيش او بتعمل كماين وركب عربيتين حط عليهم نمر جيش مضروبة. وطبعا ده مهم جدا عشان الناس تعرفه عشان حتى لو تقابلوا في لجنة وفي ناس تمنى جيش لازم يتحققوا منه. واللي كشف الموضوع مستشار محترم اسمه عادل عماد ادهم وهو اللي بلغ. وطبعا الناس تعرضت لوقاع كتيرة قوي وما كانش حد سائل وكانت الدنيا هايصة وكل لجنة فيها اثنين جيش يقعد يفتشوك وياخدوا الحاجات الثمينة اللي معاك ومتعلقاتك وما عرفش ايه. اللي بيقول الداخلية مش شغالة بقوله لا شغالة وادي نموذج مشرف لمباحث القاهرة وعلى رأسهم مدير الامن. الحاجة التانية المهمة انه قبضوا على 38 شخص بتهمة التجسس ومعروضين على النيابة العامة النيابة العامة للدولة اسف للأسف من بينهم أعضاء مجلس الشعب مجلس الشعب الجديد لأن هاخد يوم 23 ومش هكشف عليهم دلوقتي لأنه دي أمانة حملهان الراجل اللي بيحقق وقال لي ما تكشفش عليهم دلوقتي. بس للأسف الناس اللي هي مولت من الخارج عن طريق الولايات المتحدة الإرهابية هم اللي جايين في شبكة التجسس. وعشان كده قلنا يا اخوانا ما تنسخبوش الناس دي عشان دول جواسيس للولايات المتحدة الإرهابية. محدش سمعني.
في كام واحد من مجلس الشعب؟
أربعة أو ستة أعضاء مجلس الشعب من مجلس الشعب الجديد في شبكة التجسس اللي اتقبض عليها النهاردة. اللي أفصحت عنها الأجهزة الأمنية واللي جاري التحقيق بشأنها النهاردة ودي كارثة.
ما دي مطلعها عشان يتزالوا.
لا 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 ما استنى بس يا أستاذ محمود.
قضيتهم؟
إحنا قلنا طبعا لما تثبت عليهم التهمة تسقط قضيتهم وعلى اللي خلفوهم كمان وعلى اللي نفضوه.
شكرا يا أستاذ نبيل ربنا يكرمك.
اكملش بقى الاخبار
المره الجايه.
لا هنرجع لك بعد
لا في موضوع خطير.
انت ما تقدرش تتكلم
مستعجل. الوليه اللي عامله انا محسوب على الاسلاميين.
لحظه
فريده الشباشي
هنرجع لك.
اللي قالت لك مين اللي قال انه المراه عوره؟ عايز اخلي الاستاذ محمود يرد عليه.
انت ما تتكلم خليك في القانون
بعد ما هنرجع. طب هي جايه مجنوعه عندنا في الاسلام ليه ما ترجع للمسيحيه تاني؟
هنرجع ليك بس ما نشوف فضيله
دواباء
علي.
نعم
برضو احنا بنرجع لقضيه الاختلاف. البعض قال ان الاختلاف اختلاف سياسي، البعض قال ان الاختلاف هيبقى اختلاف مصالح، البعض اللي قال هنبقى اختلاف رئاسات وقيادات واهل وزمالك مين اللي يكسب. والخلاف هو اللي خلى من الاول ما بقاش في اتفاق. يعني لما كانت بتؤسس الاحزاب ما يقعدوش مع بعض وقالوا يلا نعمل حزب واحد، ولما جم يعملوا قوائم انتخابات فشلوا في ان هم يعملوا قوائم واحده، والان هيفشلوا في ان هم يعملوا تحالف. وهذا الفشل لانه في تنافس او في صراع، محدش يعني تناول هذا الامر، محدش قال انه بالفعل في صراع مش او في تنافس او بقت اهلي وزمالك. فهل انت متفق مع ده؟ يعني فكره انه ده اختلاف تنوع وانه ده هيقوم بدور المعارضه وده هيقوم ده وده هيبقى عشان بحجة كذا ولا بكذا كلام ممكن يبقى يعني عشان تضميد جراحنا احنا يعني بتدينا
تهدئة للجو يعني.
لكن الحقيقة انه ممكن يكون فيه هناك تنافس وانه هو قضية من الذي سيفوز. وبالتالي اذا كان الدين ده موجود هنظل في صراع، وهيبقى المصلحة اللي هتعلو على كل المصالح انه من الذي سيفوز مش 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 الصحفي. لانه مجرد انه النور كسب في الموضوع الفلاني الطرف الاخر بيغضب لازم اغلطه المره الجايه ولازم انا اكسب وهكذا رايح جاي، وهتبقى زي الاهلي والزمالك بالظبط. ولا انت شايف ايه؟
تمام. هو بالنسبه طبعا الاشكاليه اللي بتخلي الحياه السياسيه الموجوده الان عباره عن حياه صراعيه او تنافسيه ان صح التعبير، ان كل طرف وضع خطه معينه او هدف معين يريد ان يصل اليه، يريد ان يصل اليه بعدد معين من النواب، يريد ان يصل اليه بقوه معينه، لا يمكن ان يتنازل عن هذا ابدا في اي سبيل اخر. دي مشكله كبيره. المفروض ان صندوق الاقتراع ده مرضينا بالديمقراطيه ورضينا باختيار الشعب لنوابه ان احنا نترك الامور تجري في مجاريها ويكون التخطيط للمصلحه العليا اولا واخرا. لو اننا تنازلنا او حد تنازل عن تحقيق اهدافه كامله بسبب عدم وجود الجو الملائم لها الان لا تحققت هذه الاهداف في 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 الغد القريب هيحصل. ولو ان القله التي ستكون في مجلس الشعب لو تقول معارضه يعني انها متوقعين انها تكون السلفيين، هذه القله تعطى الفرصه للتقويم، تعطى فرصه صحيحه اذا وجد اعوجاج او وجد نصيحه، اذا تعطى فرصه
يعني 20% مش قله. لا
يعني يعني الاغلبيه انت عارف الاغلبيه ستكون يعني
لا رقم يعني مش
هو رقم طبعا هو رقم، ولكن اذا اعطيت الفرصه الحقيقيه للتقويم انا اظن هيحصل تناغم كبير جدا بين النسيجين. لكن لو اعطيت هذه الفرصه، المشكله ان في بعض الفصائل او كل فصيل حاطط في ذهنه هدف معين يريد تحقيقه لانه عارف ان اي نتيجه لن تحصل الا بالوصول الى هذه الايه النتيجه، ان يكون عنده مثلا ثلثي وده بيؤدي ثلثي المجلس مثلا، وده بيؤدي انه لو ما كملش العدد من عنده بيعمل ايه؟ بيؤدي لعمل تحالفات بحيث يبقى يحقق نفس الهدف بنفس الصوره. لو قلنا انهم برضو عملوا تحالفات، حصل تحالفات وحصل تحقيق للهدف المطلوب، لكن اعطيت المعارضه الفرصه الحقيقيه للتقويم وده شيء طبيعي جدا عند كل عاقل وعند كل مريد المصلحه. اللي بيريد المصلحه ما يهموش تيجي عن طريق مين، المهم انه يصل الى تحقيقها بصوره يعني تتناسب مع
روح المصلحة للدولة وتتناسب مع روح الشريعة أيضا ولا تخالف الشرع. الحقيقة لو وصلنا لهذا الفهم الراقي وأنا أظن الفهم الراقي فعلا يبقى المشكلة إن شاء الله تتحل بسهولة جدا. لكن الإشكال إن في إصرار شديد لا أستطيع أن أحدد من المصر لأن العملية فعلا يعني
الكل مصر
ممكن نقول كل مصر إنه يحقق الـ الـ
الـ لأنه عارف ليه يا شيخ علي لو في طرف أصر على إنه يعني يقبل على الآخر هتتحل.
نعم.
يعني افترض الدكتور محمود مش عاوزني وأنا مصر إن أنا أروح معاه في الآخر هيقبلني.
نعم
لأنه حتى بقول له طب أنت هيقول لي عشان كذا وكذا أقول له طب تعالى نتفق فيه. نعم. وهكذا في لكن فيه. المشكلة زي ما أنت قلت إنه ده له أهدافه وده له أهدافه وده له رؤية المصالح وده رؤية المصالح
وكل واحد
سؤال بس هل تتخيل حضرتك أو يتخيل أي مسلم إن لما واحد سلفي يرفع إيده بمطلب لمصلحة مصر ممكن الإخوان يرفض؟
أكيد
أو العكس
سؤال كده لا
برضو لا لا هل تتخيل إن لما نتكلم على قانون يعود إلى الشريعة الإسلامية في أمر أمر الله به تتخيل إن السلفي يرفض أو الإخوان يرفض؟
تختلف في جزئية دكتور النقطة دي يا أستاذ محمد أولا ده بيقدم طلب بقانون وده بيقدم نفس الطلب ما هو مين اللي يكسب اللي احنا بنتكلم عليه يعني انت عاوز تقدم انت خليك انت عشان ما فيش حد معانا من حريه والعداله ومن اخوان مثل انت والشيخ علي انه فانتوا ايه عاوزين نتكلم في قانون يخص الازهر اصلاح الازهر هو مجرد ان يعرف انت بتعمل اصلاح ازهر هيجري وعاوز ياخد سبقه اصلاح الازهر فانت هتقدم قانون هيروح مقدم ايضا يعني
هل ممكن نختلف قانون ما فيهوش اصلاح
لا هو يحطه وانت تحط بس مين
القانونين اللي هنختلف عليهم
انت عارف انت لما انت واخوك
مش اللي فيهم اصلاح
احيانا مش الاخين لما يكون عند ابوهم ده عاوز يكسب وده عاوز يكسبه لكن فبالتالي بيبقوا دايما ما بيتفقوش يعني هو ده بقى كده انه ده بيقول شريعه وده بيقول شريعه بس عاوز ده تنسب له وده عاوز تنسب له
انا اتخيل لو سلمت القلوب سنختلف على الوسائل
لو سلمت القلوب ما كانوش اختلفوا من الاول
نعم
طيب يعني نشوف رأيك يا أخ عبد الله عشان نختم
أنا وجهة نظري في الموضوع ده إن التنافس الموجود حاليا بين
يعني الحزبين أنا كنت أنا فتحت الجرح بقى للآخر يعني أنا بقول إنه في صراع يعني بدأت الألفاظ تختلف
تمام
صراع تنافس سباق من سيفوز يعني لما نخش لأن أنا لما نخش بقى مع الدكتور محمود الدكتور محمود أكبر مني فالدكتور محمود هو اللي طبعا هيطلع الأول يتكلم وأنا أديله الورقة يتكلم مره في مره الدكتور محمود يبقى في الصوره وانا ابقى انا منسي لا انا عاوز اطلع انا اتكلم وعلى صوتي
انا عارف انا اقول كلمه احترف في دوري المشكله انه في فصيل ومش هقول عليه بيمارس العمل من منظور دين وليس من منظور سياسي وليس من منظور دين بس
وفي فصيل
عاوز يمارس من منظور دين سادس
وعاوز برضه غلطانين
الاثنين غلطانين
لا في عندي برضه
كنت انا بقول لك اهو
امال ايه الصح
ما انا بكمل لك اقول
الصح ايه
السلفيين عاوزين يمارسوا العمل سياسي من منظور ديني
مش محتاجه خلاص
طيب الاخوان بيمارسوا من منظور سياسي حتى في النقابات عندنا
الصح ايه
عشان المعاملات السياسيه
الصح ايه
الصح ان المفروض يمارسوا الاثنين من منظور ديني
انا وجهة نظر ان الاختلاف الدائر
بين
او الخلاف الموجود ان التنافسيه بين الحزبين هو تختلف التنافس عن الصراع في نوضح النقطه دي بس عشان المنافسه الشريفه
برضو كنا من الجدل اللفظي الواقع
الواقع بخرج الواقع
انتوا مقطعين بعض في عندكم في المحافظه
لا بصراحه لا نحن انا هقول حاجه يعني انا بتكلم عن الـ عن الـ عننا على السلفيين
بص ما دام بقى نحن يبقى هم
لا 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 برضه المقصد ليس كذلك هو هناك بعض الخروقات ولكن
هيتكلموا من منظور سياسي عشان بكره الانتخابات
وبعد كده
لا 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 هو فعلا توجد بعض الخروقات طيب. ولكنها ليست من التلفزيون ومعروفه للجميع عشان نتكلم فيها عشان
مش مجال لو جبنا
فعلا برضه هيجي
تمام السلفيين هو بعدين احنا شفنا كل المشاهدين شافوا انه الطرفين اتهموا بعض اتهامات لا طريق
تمام وده اللي مش عاوزين
الراجل اللي قاعد قدامك ده كيلت له بالمكاييل التي لا ترضي عز وجل الكثير كانوا يتصلون بي
خلينا ما نخش شخصان خلينا في لانه
مش عاوزين نخرج الامور في امور شخصيه ماشي احنا متفقين في الراي ده بس هو المقصد او القصد العام من الموضوع ان التنافسيه خرجت عن اطارها
تمام بقت صراع
تحولت الى المرحله اللاحقه على التنافس
طيب
وهي مرحله الصراع مرحله الصراع ده
يكمن في مين؟ احنا مش عارفين نحدد مين
في الطرفين.
ما احنا نعرف ما طيب وجهه النظر
الصراع عمره ما هيبقى من طرف واحد، الصراع عاوز الطرفين.
انا تقدر تقول ان الصراع برضو انا دلوقتي ما اقدرش احدد مين الصراع، مين اللي بدأ بالصراع. انا ما اقدرش احدد، بس انا اقدر اقول اللي هيحدد الصراع ده او مين اللي متسبب في الصراع ده الواقع العملي. احنا ما دخلناش لسه في المرحله اللي هتحدد مين اللي هو المقصد العام، لان احنا هيبقى بالعكس احنا اول نقطه هتقابلنا وهي وضع الدستور بعد انعقاد البرلمان ان شاء الله. ده اللي هيحل المحك الرئيسي للموضوع.
الدستور مش هتحطوه لا انت ولا هم، ده
معلش بس هيبقى فيه دور لمجلس الشعب فيه، مش دور وضعي ومش هيبقى له دور وضعي على
اذا كان على كلامك يا استاذ عبد الله اذا كانوا ما اتفقوش يبقى ده يقعد لوحده يشتغل وده يقعد لوحده يشتغل.
لا في نقطه لا هتسوق. انا من وجهه نظري الذي يريد الاصلاح والمصلحه العامه سينحاز الى الطرف طالما
ينحاز لمين؟
لا مش هينحاز، هيجي في المصلحه العامه، ينحاز للمصلحه العامه.
يا دكتور فماذا بعد الحق الا الضلال؟ الحق واضح
المحك. لا انا قصدي ان دلوقتي اللي هيبين ان المتسبب في الصراع ده او الاختلاف الدائر حاليا بين الحزبين
الكراسي
الموجوده الواقع العملي، سنحكم من متسبب في الصراع وهيظهر للناس كلها من الواقع العملي ومن التطبيق العملي. انت قدامك هيبقى قضايا شائكه جدا في انتظار هذا البرلمان، هناك قضايا شائكه وخاصه للتيار الاسلامي، لان هناك من يكيل للتيار الاسلامي كل البغض وتسلط عليه الاضواء وسيتصيدون الاخطاء لكلا الطرفين وسيشعلونها حربا بين الطرفين، وده اللي احنا مش عايزين نتمناه.
عبد الله جزاك دكتور محمود في اختصار في يعني دقيقه واحده عاوزين بس تقول يعني قضيه النوايا، لانه النيه اذا كانت خالصه هتكون لله واللي نيته لله ممكن يبقى في الساقه يبقى في المقدمه يبقى. لكن ما دام انا بدور على رئاسه ومين رئيس ومين وكيل ومين رئيس لجنه ومين في الاعلام يحسب له هذا القانون، بقت عايزه مراجعه النوايا. قول لنا كلمه في النوايا تقولها للطرفين عشان نختم ونشوف بقيه الاخبار اللي عندنا.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء: هذا الحديث نصف الاسلام وثلث الاسلام، منهم من قال هو حديث اخر عليه مدار الاسلام. يعني قالوا حديث انما الاعمال بالنيات وحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عليهما مدار الاسلام. فما من عمل الا ويدخل فيه امرين، هذين الامرين، الامر الاول النيه السليمه والتوجه الى الله بهذا العمل، الامر الثاني المتابعه. لكني اقول قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق الا الضلال. فالحق لا يتجزا ولا يتباعد ولا يتعدد، هو واحد. لو سلمت النوايا للفصيلين الكل سيرفع يده طالبا الحق، وعند عرض باطلي الكل سيرفع يده رافضا الباطل. الامر واضح. انا عاوز اقول كلمه بس للناس: الخلاف الذي بدا وظهر الان خلاف كراسي، خلاف تنافس، انما خلصت الانتخابات والنور عرف هو خد ايه والحريه والعداله عرف هو خد ايه، انتهى التنافس، بدا العمل لمصلحه مصر وانتهى امر التنافس. اذا سلمت القلوب سنتناسى ما مضى وتجمعنا مصلحه مصر، اما اذا فسدت القلوب ونسال الله لا يحدث ضاعت مصر بكما. أما إذا فسدت القلوب ضاعت مصر بكما.
ومين اللي قال لك التنافس خلص بالقرار؟
خلص بقى مراه كل واحد.
أصحاب الوزارية يا أستاذ.
ما خلاص بدل
اللي هيحصل. لسه اللي كان في المجلس. جوه المجلس ولسه الحقائب الوزارية. والوكيلين والوزارية. أمال إيه؟ مين اللي قال لك خلصت كده؟
طيب الحقائب الوزارية اللي أنت بتقول عليها والرئاساء دي مصلحة مصر. فإذا القلوب كانت سليمة والكل بيبحث عن مصلحة مصر، لما النور يعرض واحد والحرية والعدالة يعرض واحد وقلبك وعقلك بيقول ان بتاع النور هو الاصلح، الكل هيمتلكه.
لو في لو سلمت القلوب كان اتفقوا.
لو قدمت مصلحة
لو سلمت القلوب كان اتفقوا. ماشي لو سمحت هقولها تاني. لو سلمت القلوب كان اتفقوا.
بالراحة بس.
القلوب مش سليمة.
لو قدمت مصلحة الجماعة على الفرد ومصلحة الأمة على الفصيل، لو حدث هذا والله سيكون الاختلاف اختلاف تنوع، اما اذا مرضت القلوب فسيكون الاختلاف اختلاف تضاد، وسيؤتى الاسلام من قبل الفصيلين وسيلعنهم جميعا التاريخ بعد مسؤوليتهم امامهم.
والنبي لو عمود بالجوع النوايا فسدت
والقلوب
ما دخلت فزت. لا اله الا الله
لا اله الا الله
ما دخلت في القلوب
لا دخلت في القلوب كانت تفهم
طيب
واستنى هتبقى مجزره في الكراسي هتبقى مجزره
في اذا اذا اخواننا المشاهدين وابعتوا لنا رسائلكم او اتصلوا بينا والامر في الاخر حسب كلام الدكتور محمود والاستاذ نبيه انه الكل يروح لدكتور قلب
ايوه عشان يصلح قلبه
قلبه شرعي يعمل اشعه على قلبه
ايوه
يشوف بقى درجه الاخلاص قد ايه الهدف لله ولا لليافطه اللي انا بشتغل تحتها
ايوه
هنشوف فيديو وبعدين نرجع لضيوفنا الكرام
القران حياتي يهديني لصراطي
القران حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات
القران حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فخشي بعضهم فوات الوقت فصلى في الطريق متأولا الأمر بأن المقصود به مفهوم الأمر وهو المسارعة وليس ترك الصلاة في وقتها على مجرى كلام العرب في مثل هذه الحال وصلى قوم بعد بلوغ المكان قضاء التزاما بمنطوق الأمر النبوي فما أنكر صلى الله عليه وسلم على أي منهم وقد وافق كل فريق منهم أمره صلى الله عليه وسلم وأصابه في وجه من وجوهه مع اختلاف ما أداه إليه اجتهاده من أداء أو قضاء والصلاة كما هو معلوم أحد أركان الدين سماها الله في كتابه الكريم الإيمان لكونها من أهم معالمه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فكيف بما هو أدنى من ذلك شأنا وأقل منزلة والأزهر الشريف أيها الإخوة الأعزاء يجري على ما استقر بين أهل العلم وصرح به أعيانهم على اختلاف منازلهم كالسفارين الحنبلي في دوامع الأنوار الإلهية الأنوار الإلهية والبغدادي في الفرق بين الفرق والرازي في اعتقادات فرق المسلمين وابن تيمية في منهاج السنة وابن حزم الأندلسي في الفصل والمرتضى الزبيدي في إصحاب السادة المتقين والآمدي في أفكار الأفكار والجرجاني في التعريفات والكفوي في الكليات كل هؤلاء الأعلام نصوا على أن أهل السنة هم أهل الحديث والمشتملون به رواية ودراية وعملا والملتزمون بالكتاب والسنة أصولا وفروعا ثم أيضا هم الأشاعرة من أتباع أبي الحسن الأشعري بالتزامهم بمثل ذلك أيضا ثم هم الماتريدية من أتباع أبي منصور الماتريد رضي الله عن الجميع ومن أهم أصول أهل السنة جميعا وكما هو معلوم لدى حضراتكم ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب جناه وأن نصلي خلف البر والفاجر ولا ننحاز عن جماعة المسلمين وأن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وأن لا نقع في عصى أحدا من المسلمين كل المسلم على المسلم حرام
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
أبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة ومع ضيوفنا الكرام الأستاذ نبيل الوحشي. مرحبا بيك.
أهلا بيك.
إحنا اتفقنا في الآخر أنه كلنا بقى مش بس بتوع الأحزاب محتاجين نعرض قلوبنا على طبيب القلوب، العرض الرباني اللي إحنا نشوف قد إيه إحنا مخلصين لله وبنعمل لله ونراجع بالتالي مواقفنا بناء على نوايانا. واحنا الان لا نملك الا الدعاء، هم اختلفوا وتفرقوا، تفرقهم ربنا يجعله خير يجعله خير ماشي، لكن احنا نتمنى الاتفاق نتمنى الاتفاق، ومش هنملك غير الدعاء. وهنقول للدكتور محمود في الاخر يجهز لنا من الوقت الدعاء يكون يعني مكثف على ان هم يتفقوا او يتحدوا، او على الاقل اذا اختلفوا تبقى اختلافات هينة ما تكباش ضحيتها صورة الاسلام او صورة المسلمين او يكرهوا الشعب عوام الشعب في المنهج الإسلامي. نعود لبعض الأخبار السريعة. أحمد دومة أو أبو دومة ولا
أحمد دومة؟ أبو دومة.
أبو دومة اتقبض عليه وخد حبس لعدة أيام، معلوماتك يعني الموضوع
ده دي بداية الخيط إن شاء الله، وإن شاء الله كل
أنت عارف قضيته؟
اللي هو ظهر على شاشات التلفزيون وقال إن أنا كنت بعمل مولوتوف وكان مع والي الإبراشي هذا اللقاء، وطبعا عارف انا القضية من اولها الاخيرة، وهو مش اول حاجة يعملها، وده من ضمن العصابة بتاعت 6 ابريل اللي بتخرب في جسم الوطن، واللبسة قفازات محلية الصنع بتخلي جسم الوطن ينزف، وده محل تحقيق على فكرة مش بس احداث مجلس الوزراء. ان شاء الله هيستكمل التحقيق في موضوع التمويل الاجنبي، واللي عززناه ببلاغ لنيابة امن الدولة بتحويله من تمويل اجنبي فقط، اضافة تهمة جديدة اللي هي تهمة التخابر والعمالة والتجسس لصالح
يعني
المنظمات الغربية الصهيونية المشبوهة.
اقول لك سؤال مهم محوري في القضية دي بيربطنا بيها.
تمام.
احنا عندنا عشرات مئات الفيديوهات في كل الاحداث اللي تمت من ايام مسبيرو الى محمد محمود والميدان التحرير
ومجلس الوزراء وميدان التحرير والقصر العيني
وكله. الفيديوهات فيها اشخاص وجوه وافراد، وممكن خاصة مع التقنية الحديثة كان المفروض المباحث تدور على كل من ظهر في هذه الفيديوهات وتستدعيه وتحقق معاه لانه عنده معلومات لانه طرف.
لا ده الاجراء القانوني، الاجراء القانوني صحيح. انا ما اقدرش استدعيه على فيديو، انا بعمل محضر اسمه محضر اجراءات وعضده بالتحريات وبقدم الفيديو زي ما انا عملت امبارح مع العشر شخصيات اللي مقدم فيهم بلاغ، وعلى رأسهم فلبتير وعلاء الأسواني وممدوح نخلة وممدوح حمزة ونجيب عزرائيل ومن تاني فاطمة نعوت وعشر شخصيات. انا رحت جاهز
بخصوص
بخصوص التحريض على احداث مسبيرو، رحت جاهز بثلاث فيديوهات.
طيب انا معايا اتصال،
وكل فيديو عامل فيه تلخيص، والحمد لله السيد المستشار بص على الفيديو بص على التلخيص. الكلام ده ما يقدرش يعمله الضابط. الضابط المفروض يعمل محضر اجراءات وبنفس الفيديو يعرضه على النيابه، والنيابه تدي طلب حضور الاول، تبعت طلب استدعاء بالحضور، وفي حاله عدم وصوله لطلب النيابه نصدر امر بالضبط والاحضار. وده انا 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 بعيب على النيابه العامه وبعيب على المباحث ان هم ما بياخدوش الاجراء بسرعه عشان يبرادع لعدم تكرار
يعني
الاحداث.
يعني انت لو ما قدمتش كان الموضوع خلاص كانه ما فيش، يعني اقصد مش عندنا امن القاء وطني وعندنا مباحث العامه، المباحث العاديه
المباحث العاديه
المفروض عنده جريمه وقتل ومصابين وامن قوم متعرض لخطر، يستنى لما حد يرفع قضيه؟ هو المفروض
لا 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 لا، هو المفروض من نفسه بياخد صوره الفيديو دي، زي حتى لو جرنان في الشارع مخل بالاداب العامه او النظام العام، المفروض هو المباحث المصنفات الفنيه بتاخد الجرنان وتعمل عليه القضيه وتعرضه على النيابه ويستدعى صاحب الجرنان. نفس الموضوع في الفيديوهات. طيب. مفروض تعمل التحريات ويستدعى صاحب الفيديو.
جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا وحبيبنا.
يا مرحبا دكتورنا وحبيبنا دكتور عاطف رجل الفاضل.
الله يكرمك. معنا الاستاذ الدكتور ناجح ابراهيم، مرحبا بيه.
زعيمنا.
الله يسعدك. سلامي للاحبه الموجودين في الاستوديو جميعا وكل العاملين.
اهلا بيك. ربنا كده. ربنا يكرمك. طرحين سؤال يعني مهم، وانت اكيد خبير بخباياه. هل انت راض عن عدم اتفاق هنقول بقى السلفيين والاخوان تحت قبة البرلمان؟ اكيد انت متابع بقى التحالفات الاسلامية اللا اسلامية اللي بدأت.
طبعا مظبوط.
طيب بما ينم عن انه مش هنتفق، هم قالوا لنا كده من الاخر مش هنتفق، انت راضي عن عدم الاتفاق لانه ده في حكمة، ولا انت شايف انه ده بيبقى انه في صراع وان في تنافس على الرئاسة ومين اللي في الصورة ومين اللي هيطبق رؤيته ومين اللي هيغالب الاخر؟
هو اولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه، اما بعد هناك يعني احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الاول ان يتحالف الاخوان مع الوفد مع بعض الاحزاب الليبرالية ويكونوا تحالف. هذا التحالف هو الذي يقود مجلس الشعب ويكون منه الرئيس والوكيلين ومعظم رؤساء اللجان، ويبقى في المعارضة الكتلة والنور، كل منهما يعني يعارض الآخر ويعارض أيضا الأغلبية، وينشغل كل منهما بالآخر في معارك فكرية وسياسية وأيديولوجية، وهذا الانشغال يؤدي إلى انفراد الأغلبية بالحكم دون مشاكل. الاحتمال الثاني وهو أن يقوم الحزب النور ومعه حزب الكتلة المصرية والوفد والوسط ومجموعة من الأحزاب الأخرى زي الإصلاح والتنمية، يقوم بعمل تحالف كبير جدا، وهذا التحالف تكون له الأغلبية في البرلمان، وبذلك يكون هذا التحالف هو الذي يقود البرلمان، يعني منه الرئيس ومنه الوكيلين ومعظم منه رؤساء اللجان وما إلى ذلك، وبالتالي النور هو الذي سيقود مجلس الشعب ومعه هذا التحالف. كل من النور والحرية والعدالة يريد أن يقود مجلس الشعب، دي مسألة واضحة ما فيهاش لك. التحالف بين النور والحرية والعدالة ده مستبعد بنسبة 99%، لكن هما ما فيش غير الاحتمالين دول. اما ان يتم تحالف في مجلس الشعب او تقتسم المناصب بينهما ده لن يتم، دي حوالي 99%، لان الاخوان يرون ان الليبراليين اقرب اليهم وما فيش مشاكل، ويرون ان الغطاء الليبرالي سيكون مناسبا لطمأنة الغرب وطمأنة امريكا وطمأنة اسرائيل وطمأنة الدول العربية. التحالف السياسي ليس فيه شيء، لان مدام انت بتشتغل في السياسة ده يختلف عن التحالفات بين الحياة الدينية الدعوية يعني. فالتحالف السياسي يمكن ان تتحالف مع حزب ليبرالي او غيره ما دمت ترى المصلحة الوطنية في ذلك، فالتحالف السياسي ضابطه المصلحة وليس ضابطه الولاء والبراء الديني. انا مش بعرض رؤيتي بس بتكلم عموما يعني رأي ايه، لكن من المقطوع به لدى كل السياسيين انه لن يتم تحالف تحت قبة البرلمان من الحرية والعدالة والنور، لأن كل منهما يريد أن يستأثر بأكبر مناصب في مجلس الشعب وأن يقود حركة البرلمان نحو بطريقته وفكره، وهذا ليس عيبا في حد ذاته في السياسة، يعني في السياسة ليس عيبا، والتحالف مع الآخرين في السياسة أيضا ليس عيبا، يمكن أن تتحالف مع أي حزب حتى لو كنت منافسا لها في الانتخابات او حتى لو كنت ضدها في الانتخابات، اهم حاجة انت نيتك ايه ومصلحتك ايه وما الى ذلك. كل الخلاصة ان الحرية والعدالة تريد ان تستأثر بقيادة البرلمان والنور يريد أن يستأثر بقيادة البرلمان، ولن يستطيع أحدهما ذلك إلا بالتحالف مع الأحزاب الأخرى. حزب الوسط يريد أن يتحالف بعيدا عن الإخوان، حزب الكتلة المصرية يريد أن يتحالف بعيدا عن الإخوان، حزب العدل يريد أن يتحالف بعيدا عن الإخوان، حزب البناء والتنمية تحالف قبل ذلك مع النور ويريد أن يتحالف مع النور. الوفد مذبذب بين الفريقين لم يحسم أمره، وأظن أنه سيتحالف مع الإخوان. أي واحد هيبقى فيه ليه تحالفات أقوى وأكثر في العدد هو الذي سيحسم مناصب البرلمان زي رئيس المجلس والوكيلين وما إلى ذلك. بالنسبة للمسألة دي لا ينظر إليها بالمنظور الولاء والبراء الديني، إنما ينظر إليها بمنظور التحالفات السياسية. فالنور إذا تحالف مع هذه الأحزاب هتبقى هو القائد بتاع البرلمان، وإذا الحرية والعدالة نجحت في أنها تتحالف مع الوفد والبناء والتنمية والعدل مثلا ومجموعة الليبراليين المعتدلين، هيبقى ممكن ان هي تقود البرلمان. لكن هتبقى في إشكالية مهمة جدا، ان النور اذا تحالف مع الكتلة المصرية سيكون عليه عبء كبير جدا في اقناع تلاميذ المدرسة السلفية بهذا، لان النور بذل جهدا في يعني محاربة الكتلة يعني محاربا شديدا والتشنيع عليها تشنيعا شديدا، فلما يأتي بعد الانتخابات يتحالف معها سيكون ذلك صادما لأبناء المدرسة السلفية، وعليهم ان هم يقنعوا أبنائهم بذلك، ويمكن ان تحدث لهم خسائر كبيرة جدا في صفهم او صدمات او هزات او انشقاقات او ما الى ذلك. اذا هذه هي الصورة، مسألة رأي أو مش رأي أنا ماليش دعوة بالقصة دي، أنا بقول لك هذه الصورة وأؤكد أنه لن يتم تحالف بين الأحزاب الإسلامية، لأن الإسلامي يعني دائما لا يتحالف مع الذي يعني يعمل على نفس الأرضية. الحاجة الثانية أن الإخوان يخافون من أنهم يتحالفوا مع النور فيعطوا صورة للغرب وأمريكا والعرب والصين وروسيا واليابان وهذه الدول وكل هذه الدول مؤثرة اقتصاديا وسياسيا، ويمكن أن تعجل مصر سياسيا واقتصاديا. يخافوا أن هم أن الإسلاميين خلاص استأثروا بالحكم وسيطروا على البرلمان كله، هم لا يريدون هذه الصورة، فيريدون أن يتخففوا من هذا الحلم ويبتعدوا عن هذه الصورة. الأمر الثاني أن هناك خلافا فكريا واضحا بين برضو الحرية والعدالة والنور في أشياء كثيرة. هذه الصورة بمجملها وضحتها، لكن الحكم هو لكم ولغيركم. يعني
دكتور ناجح جزاك الله خيرا، يعني أنت استوفيت الأمر وحطيت كل الاحتمالات، بس عاوزين تتواصل معنا بقى يوميا عشان الموضوع ده طارح نفسه، عشان تفضل معنا تفهمنا كده. وبعدين موضوع الولاء والبراء كونك تستبعده من الموضوع السياسي ده كلام،
لا هي تحتاج الى شرح. يعني انا قلت مختصرا لذلك،
انا اقصد ده رايي،
انا قلت مختصرا لذلك
يا دكتور ناجح.
الاسلام يا دكتور عاطف، الاسلام اباح التحالف مع غير المسلمين اذا كان هناك هدف ذاتي، حلف الفضول كان بين مشركين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ما أنا ماليش دعوة لا أدافع عن هذا التحالف ولا أدافع عن هذا التحالف لأني لا شأن لي به، إنما أنا بشرح قواعد عامة.
شكرا دكتور ناجح.
التحالف السياسي جائز إذا كان فيه مصلحة للإسلام، جائز حتى مع يعني مع الذين يخالفونك في الفكر والذين يخالفونك حتى في الاعتقاد. زي ايه؟ لو انت مثلا اجتمعت زي ما حصل في ميدان التحرير. ميدان التحرير كان صورة، كان فيه المسيحيين، كان فيه الليبراليين، كان فيه الاشتراكيين، كان فيه الاسلاميين، كان فيه اليساريين، كان فيه كل الاطياف. هذه الاطياف اجتمعت على هدف واحد هو خلع النظام. هذا نوع من التحالف اللي ضابطه ليس الولاء والبراء الديني، انما ضابطه هو الاجتماع على هدف مشروع لدى المسلمين ومشروع للآخرين، وهو يصب في المصلحة العامة للإسلام والأوطان.
شكرا شكرا يا دكتور ناجح، جزاك الله خيرا. دكتور علي، الدكتور ناجح، شيخ علي الدكتور.
طب انت ناجح، انت قطعت كلامي واستنيت الاستقرار.
لا لا، خلينا بس احمد دغمه وهرجع لك، بس خلينا عشان موضوع الولاء والبراء ده اصله ايه،
موضوع خطير يعني.
طيب انا كنت كلمت كلامي كنت نقلت على الشيخ علي،
قال بس عشان اساله الدكتور في جمله. ماشي، انت موافق على هذا الكلام؟
لا طبعا مش موافق عليه.
مش موافق،
لان مساله الولاء والبراء دي مساله مهمه جدا، واي تحالف في حلف الفضول، تحالف كان على بعض الفضائل، نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحو هذا. لكن وجود مثل هذه الأفكار اللي هي تخالف جوهر الشريعة عند من يحصل التحالف معهم،
يعني لا يوجد مبرر شرعي لتحالف حزب النور مع الكتلة،
مع ساويرس.
طبعا انا عاوز شريعه وهو مش عاوز شريعه،
عاوز شريعه طبعا في الاصول،
هو بيحط ايده في
الاصل في الاصل.
لحظه خلي بس خليني معاك انا، انت يعني انت دلوقتي الكلام اللي قاله الدكتور ناجح انه لعل ده المخرج، انه حزب النور يبقى له اغلبيه انه يتحالف،
مستحيل
مع الكتله وغيرها.
لا لا،
وقال انه الولاء والبراء سياسيا مش بيطبق بها.
ده راي الشخص مش تعبير عن حزب النور. لا 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 يمكن طبعا.
انت رايك ان الكلام ده مش صح؟
لا غير صح.
وان مفهوم الولاء والبراء عندكم او عندك انت مش كده.
نعم.
لا يجوز ليك انك انت تتحالف مع الكتلة او مع ما شبهها،
الا اذا كان في اطار معين. اطار معين ده اللي هو ذكره الدكتور ناجح، اللي هو اطار حلف الفضول. حلف الفضول كان على المسألة مسألتين اخلاقيات. لكن ندخل الان في ما ذكره الاستاذ نبيه، انه له مرادات معينة يريد الوصول الى وتحقيقها. يعني مش هيسكت عند الامور
اللي متحالف بقى. نعم. بتبقى متحالف. احنا بنقول القضايا،
احنا بنقول مفيش مانع ان اي توجه حزبي موجود في مصر يتحالف مع الاسلاميين، والاسلاميين يتحالفوا معاه، مفيش مانع في الاصل.
بما
لكن بما يتفق مع المصلحه العامه وبما لا يخالف الشريعه.
يعني على مبادئك،
على المبادئ، على مبادئ العمل الشريعه، مش مبادئ انا.
خليني بس على اللي انت هتقول عليه يرضى
بيه. المبادئ الاسلاميه،
يعني المبادئ الاسلاميه.
انت هو اللي بيجي لك، مش انت اللي بتروح له.
ماشي مع مبادئ
جملتين في الولاء والبراء.
مستحيل أن يقبل الكتلة بالشريعة الإسلامية، ونحن ما دخلنا الانتخابات إلا من أجل الشريعة الإسلامية. فأن أضع يدي في يده لأتنازل عن ثوابتي مستحيل ومرفوض.
هو دلوقتي
جملة وتفصيل،
هو مش
إنما لو قال وهو بعيد جدا، أنا راضي باللي بتقوله وراضي بالشريعة الإسلامية، أهلا وسهلا.
يعني زي ما أنا بسأله كده، لو جعل هواك
أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا،
أهلا وسهلا، الدنيا كلها أهلا وسهلا. لو جت قالت عاوز اسلام،
انت كده بتلغي الاخر. ده انت بتقول له
لا، مش
انا الآخر. مستحيل الكتله النصرانيه اللي كانت مدعومه من الكنيسه،
الكتله مش نصرانيه،
مش عاوزين نضحك على بعض. الكنيسه كانت تدعمها بالاموال الطائله، وبي 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 وبي، واضحه جدا. مستحيل ده يحط ايده في ايد الفصل الاسلامي
من 90% منها،
مستحيل.
ومتهيألي اللي نجحوا كلهم اسلاميين،
عارف،
متأسلمين.
لكن من الذي كان
يتفعل متأسلمين؟
إذن الرؤية اللي قالها الدكتور ناجح في هذا الصدد انتوا ضدها، انتوا الاثنين
متأسلمين.
طيب
هم سزتنا في المجال ده،
نرجع
أعلم مننا بذلك. يعني
سؤال، انه الناس اللي طلعت حردت مشاركت وصورها جات بتحذف طوب وبتولع وي وغيرها من الجرائم، انت متصور ان كل دول خاضعين الان للتحقيقات، وانه المباحث والامن الوطني
شغالين
والنيابه وكل ده ما فوتش حاجه من دي واهتم بيها؟
لا لا لا، انا بطمنك، كل اللي جه صورته في عمل اجرامي، مش صورته خلاص، ما ممكن واحد جه صورته وملوش علاقه بالعمل الاجرامي. كل اللي جاب صورته
حتى لو موجود في الموقع،
لو موجود في الموقع ملوش علاقه بيه، طالما ما شاركش
بجيبه اقول له شفت مين عملت ايه،
اساله كشاهد. لكن كمتهم
هاخد بيك،
ممكن استدل بيه كشاهد. وممكن اجيب سيرته انا في محضر التحريات او محضر الاجراءات اللي انا بعمله، والوكيل النيابه هو اللي استدعيه مش انا، لان انا ممكن اسال الشهود طبقا لقانون الاجراءات في موقع الجريمه لو انا شفتهم. لكن دول شافهم عن طريق الفيديو، ما شافهمش في موقع الجريمه يعني لما انتقل للمكان هناك. فده بيعمل محضر اجراءات او محضر تحريات، بيعرضه على النيابه، النيابه تدي طلب حضور الاول، استدعاء بالحضور، والمره الثانيه بتدي طلب ضبط واحضار في حاله عدم وصوله لطلب الاستدعاء بالحضور. دي هذه واحده. اثنين، عايز اقول حاجه معلومه وده امانه كلفت بيها من ناس لمنبرك الكريم، انه اخونا عمرو خالد واخونا عمرو الليسي، وباين علينا احنا مصيبتنا في العمرين، لانه عمر الثاني كان محترم، عمر بن الخطاب، عملوا حملة في قناة عمرو ليس أو في برنامجه بلم فلوس للعشوائيات ولموا ملايين والفلوس دي ما نعرفش عنها راحت فين. النهاردة اتصلت بي أخت من الإدارة الهندسية في الإدارة المحلية في الفيوم في أبشواي وقالت لي بلغ الدكتور عاطف أو أنت تقول الموضوع ده على لسنة وإحنا عندنا الإيصالات اللي خدوا مننا نبيع الفلوس على مستوى الجمهورية مش على مستوى الفيوم بس. ملايين الجنيهات اتلمت لإصلاح العشوائيات وضربوا عليها طناش عمرو خالد وعمرو ليس.
ده كلامها ولا كلام؟
أهو كلام.
هو معنى واحدة قالت لك يبقى أهو
ده مستندات بعد تهانم في للاسف والفعل
فات.
ما احنا نتصل ونتاكد. طيب
لا لا لا
ولا تزعل
انت دلوقتي انت بتقول في مستندات لجمع فلوس يبقى انت
ايصالات ايصالات
ايوه ماشي ما ده مستند. ما هو مستند
اه
ان هم اخذوا فلوس انت بتتساءل صرفتوها في ايه
يردوا هم بقى.
عارف لما سالوا اخونا عمرو خالد قال لهم لا ده انا كنت بعمل ترويج للبرنامج بتاع حمله دعائيه ولا اعلانيه للبرنامج بتاع عمرو ليس.
طيب يبقى الاستاذ عمرو الليثي
المكلف يرد الفلوس دي للناس الخلايا
مش يردها
يا اما انا خليه يردها غصب عن عينه في المحكمه.
لا بس استاذ نبيه اصل احنا واحنا بنشتغل قاطعين طرق
مش قاطعين احنا يا استاذي واتوضعت في حساب 3 خمسات 6 6 67
تابع مين؟
خلاص تابع عمرو الليثي وعمرو خالد.
لا جمعيه
تابع جمعيه ما يعمل ايه. انا بقول لك الاستاذ عمرو الليثي مش هيغلط وهتلاقي دخلت في جمعيه واتصرفت وتابع القانون وتابع
القانون اتصرفت فين يا بيه؟
اتصرفت
الله اعلم
مفيش ولا عشوائيه اتصلحت.
انت شعرفك وانت
ما هي متصل من الفيوم ومن البنهي ومن معرفش ايه ده وجمعيه يعني الناس لموا له من الجمع ولموا له من الاهالي ولموا له من
اهالي يلموا ما يلموا ان شاء الله يلموا من كل حته في مصر
صاحب الشان
لموا ملايين لكن وصرفها صح.
طب احنا بنقول صاحب الشان فين؟ بيقول لك انا لما سالوا عمرو خالد يا استاذ افهم رايدا علينا
قال لك انا كنت بروج للفكره
ايوه قال لك بالرغم انه كان بينزل معاه
ما ينزل معاه
الاماكن النائيه وكان بيلم معاه.
يعني افترض احنا دلوقتي بنعمل تبرعات للايتام في مصر وعملنا مشروع واتفقنا مع جمعيه رساله وفتحت حساب وانا اللي متبني المشروع ده مع والجمعيه بتساعدني فيه وخدتك انت معايا مره في جوله وخدت الدكتور محمود معايا في مؤتمر وخدت الدكتور علي والاستاذ علي
لا ده هم عرفوا الناس ان هم الاثنين اللي قائمين بالمشروع. اسمعني بس يا اخوانا اسمعونا للاخر يا اخوانا ده موضوع مهم بتاع ناس غلابه والقناه دي بتاعت الغلابه.
اه ماشي
خلاص
بس احنا ما بنقذفش الناس
احنا ما بنقذفش بنقول لي فين الفلوس يا استاذ عمرين يا استاذ هم عمرين ولا عمرين
عمرين
عمرين فين يا استاذ عمرين الفلوس بس
خلاص.
سؤال صريح
سؤال بريء
وساذج من راجل مواطن مصري بسيط فين الفلوس اللي بقى لها سنتين ولما توها راحت فين؟
خلاص هذا السؤال
ماشي
اللي يقدر يجاوبنا لكن احنا بنبرأ الاستاذ عمرو الليثي
يا سيدي احنا بنتهمه احنا بنقول نقلا عن الناس
عشان في ناس عندها ظنون وانت محتاج انك
يا ريت حد يرد او يتصل بينا يرد
او من خلال برنامجك مش ضروري
او برنامجه
مش ضروري
مش لازم عندنا.
طيب يا شيخ علي على ما نريح بس اللي يجهز لنا الخبر القادم احنا عندنا كان اليوم في مشكله في الضبعه ارض الضبعه اللي هتعمل عليها المحطه النوويه عشان توليد الكهرباء ويبقى عندنا يعني شغل نووي. الاهالي ظاهر قالوا الارض دي بتاعتنا او هم رافضين للمشروع او مش عارفين ايه الموضوع راحوا حطوا خيمتين وقال لك يلا بقى اي حد عنده مشكله. الجيش حاول يمشيهم تم الاصطدام بيهم و13 مصاب والمصابين اصابات يعني لكن خافوا يروحوا للمستشفيات.
طب عشان استاذن الدكتور علي عشان انا عندي فكره كبيره على موضوع الضبع.
طيب هات
الضبع دي افضل طبقا للتقارير الطاقه النوويه لوكاله الطاقه النوويه والطاقه الذريه افضل مكان على مستوى جمهوريه مصر العربيه في توليد الطاقه السلميه لمصر. بدأ بيها الرئيس جمال عبد الناصر صرف عليها عز الرخص 50 مليون دولار لتجهيزها. جه السادات عايز يكمل جاته تعليمات من الكيان الصهيوني الحقير القادر من الولايات المتحده الارهابيه خاصه بعد مفعل من احد المفاعل ما اعرفش اسمه مفعل ديمونا ولا ايه ولا تشيرنوبل في عهد المخلوع كانت التعليمات سارية من الولايات المتحدة وامريكان السيوني انه ما تعملوش حاجة. لما حب يجمل صورته المخلوع في 2005 هو وجمال بدأوا ينشروا للموضوع، جت ضغوط من سوزان مبارك ومن منير ثابت ومن ابراهيم كامل ومن سيئة مصر الغولة اللي هي سوزان مبارك، وقالوا لهم الموضوع ده ما يتمش، لانه كان في تحركات من ناحية الكيان الصهيوني مع سوزان مبارك عشان تأثر على المخلوع. واحد اسمه طاهر حلمي بالاشتراك مع ابراهيم كامل خدوا اللي هو مشارك في مكتب بكر ومكنزي الهوديان، خدوا 27 مليون متر من ارض الضبعة لتخطيصها للمشاريع. الموضوع ده محل قضية في المحكمة بإلزام الحكومة المصرية بتخصيص ارض الضبعة للمشروعات النووية السلمية، لانه تبقى للخبراء احنا قدامنا 5 سنين 10 سنين الطاعة بتاعتنا هتنضب، فلازم المشروع ده يتم باسرع وقت. وانا بوجه نداء للدكتور الجنزوري على الهواء وللمشير انه اي حد لا من العرب ولا غير العرب ولا حد يوضع ايده ولا حد يروح هناك ولا تتباع لرجال الاعمال ولا الضبعه دي حد يجي جنبها، عشان فلوسنا الغلابه اللي اتصرفت من الوزنه العامه واتعمل بيها تقنيات وادوات لازم نحافظ عليه ولازم نسرع فيه. وانا عايز اقول الراجل يونس ده بتاع الكهرباء الدكتور حسن يونس ده لازم يمشي فورا، لانه هو اللي طوحنا وكان المفروض هو ياخد قرار حازم وحاسم في موضوع الضبعه من 3 4 سنين، قاعد يساوم ويساوف
قرارات سياسيه.
ثواني بس يا استاذي بس، عشان اصلا كمان راجل اوروبا المريضه ابو برنيطه ده حرام الاثار زي حواس كلفته سيئة مصر الاولى ان يروح يحط المسمار جوع هناك ويقول انه في اثار، وللاسف انه ما فيهاش اثار خالص بعد ما راحت لجنه احرجت الراجل اوروبا المريض زي حواس ده، المفروض مكانه بورتو تورا واللي حمياها الوليه الصفرة بتاعت كلينتون دي هي اللي حمياها، وان شاء الله احنا بلاش الشعب مصر كله ان يقف ورانا في البلاغ المقدم ضده للنائب العام في اهدار اثار مصر وخراب اثار مصر وتهريبها، واهداء جزء منها هي وزين الرجال فاروق حسني لسيئة مصر الاولى، والجرد اللي بيجري حاليا في قصور الرئاسة اثبت بالادلة وبالمستندات انه حتى زهرة الخشخاش اللي اتحبسوا فيها الابرياء لقوها هناك في القصر الجمهوري. فبنناشد احنا الحكومة الجاية ومجلس الشعب الجاي انه يركز مجهوده على موضوع الضبعة، لانه حتى قال لك المكان ده من ناحية الهواء ومن ناحية قربه للبحر ومن ناحية العوامل المناخية ومن يعني دراسة كاملة بعلماء كاملين اختاروا موضوع الضبعة. اللي وقف المشروع ايضا الراجل العميل الامريكي البرادعي واللي قال عليه الدكتور محمد ناجي مستشار الطاقة النووية، وقال لك البرادع اصلا اول واحد اضر بالمشروع النووي السلمي لمصر، واول واحد اللي وصف مصر انها تبع دول محور الشر لما ابلغ الكيان الصهيوني وابلغ الولايات المتحدة العربية انه مصر بتخصب اليورانيوم، وكلام ده ثابت بمستندات مع الدكتور محمد ناجي، واتضح انه هو اصلا ملهوش علاقه بانه يكون راجل نووي ولا راجل في الطاقه النوويه، لانه حصل على صنف حقوق زي العبد لله، يعني علاقته بالطب والنوويه زي علاقه العبد لله، يعني علاقه الدكتور برادع بالنووي زي علاقه العبد لله بالطب، احنا الاثنين حمير ما نفهمش في النووي. لو سمحت اكمل.
السلام عليكم
يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم.
ما انت قلت بقى ما
السلام عليكم.
ده انا ابو زي حمار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
استاذ ايهاب. ازي حضرتك؟
نعم معك ايهاب.
معانا الاستاذ ايهاب عبد السلام الشاعر القدير، مرحبا بيك.
اهلا بيك.
الله يبارك فيك. اشكرك بصوره عاطفه واحييك واحيي ضيوفك الكرام. وانا يعني بقالي مده طويله بتابع برنامجك متابعه جيده، لان فعلا استشعر انه البرنامج الوحيد
او من البرامج القليله جدا التي تناقش الامور باخلاص.
الحمد لله.
والمشاعر صادقه ان شاء الله والنيات صادقه في اصلاح ذات البين واصلاح هذا البلد وكل ما يفيد مصر والامه الاسلاميه كلها. انا ليا بس راي في الموضوع المطار وهو موضوع مهم جدا لعادتنا معك في المواضيع المهمه في هذه الايام. للاسف احنا كنا من اسبوع او اسبوعين نامل في الوفاق بين النور والحريه والعداله. الان نقول ان الوفاق اصبح مستحيلا وكيف التعايش ضد هذا الوفاق. مش عايز اقول لحضرتك ان عدم الوفاق كان متوقع، احنا كنا بنضحك على بعض، كنا بنحاول نمنى انفسنا بان هيكون في وفاق. لكن المساله طالما فيها عقيده واعتقاد فمن الصعب جدا ان يتنازى الانسان عما يعتقد. واخواننا السلفيين عندهم يعني راي احادي واحد يرون انه الحق ولا يمكن ان يحيدوا عنه، وهذا حقهم وهذا توجههم. انا اريد ان اشير لشيء قبل حتى لا اطيل. مساله التفريق ما بين السلفيين والاخوان تم التاسيس لها في ظل النظام السابق، وقد ذكر قول عن رئيس عن وزير الداخليه الاسبق العدلي، قيل له كيف تترك الاخوان يعملون هكذا في البلد؟ فقال لا تخافوا انا مجهزهم جيش كبير اسمه السلفيين. وتم فعلا تاصيل هذه الفرقه واتاحه الفرصه للسلفيين والاخوان كل يعمل براحته فيما يؤصل ويؤكد هذا الشقاق. نحن الان نحصد هذا. انا اريد ان اقول ان القضاء على هذه الظاهره او التقليل من هذه الظاهره هو مهمه الدوله القادمه. وكيف يتم هذا؟ اقول لك يا سيدي، تاصيل هذه الفرقه يتم عن طريق المنابر الاعلاميه، المنابر الاعلاميه عن طريق القنوات، وهذه قنوات اصبحت قنوات خاصه لا يمكن ان نتحداها او ان نصدها او نقف في سبيل الحريه، خلاص احنا اتفقنا على الحريه المتاحه للجميع. المنبر الاخطر هو المساجد. الان لدينا مساجد للسلفيين ومساجد للاخوان. وابشرك دكتور عاطف وابشر الحضور جميعا، احنا في الفتره المقبله امامنا مصيبه سوداء ليس لها من دون الله كاشفه، وستذكرون ما اقول لكم. اعلن من اسبوعين عن تاسيس حزب صوفي. حزب صوفي. وكلنا قرأنا عن هذا. يا سيدي انت تستطيع ان يكون لديك امل في ان توفق ما بين الاخوان والسلفيين وهم احبابنا جميعا. اما اذا قلت السلفيون والصوفيون فانت تدخل في حالة سد، لان السلفيين يكفرون الصوفيين. والصوفيون اعلنوا عن تكون حزب منذ اسبوعين، وقالوا بالحرف الواحد علشان الناس تعرف حجمنا وتعرف قدرنا وتعرف احنا مين بالظبط. يا نعم
معاك سامعينك، كمل يا استاذ.
لم اسمع.
اتفضل كمل.
في ان شاء الله بعد 4 سنوات اذا قدر الله تعالى لنا ان نعيش سيكون الصراع محتدما وقد يكون فيه دم ما بين السلفيين والصوفيين، لان المساله هتبقى فيها تكفير، هي فيها تكفير الان. السلفيون الان يكفرون الصوفيين عفوا، وقد قرانا جميعا وراينا باعيننا منذ 5 اشهر العلامه الدكتور حسن الشافعي انتدب لصلاه الجمعه في مسجد النور فاحاط به السلفيون ومنعوه من صعود المنبر، يعني لم تمنعهم شيفته ولم انا لا اهاجم السلفيين، انا اقول حدث تم بحجه ان مسجد النور انما هو مسجد سلفي ولا يجوز لصوفي على ان الدكتور حسن الشافعي صوفي ان يرتقي المنبر. في العيد الاضحى الماضي قال لي قريبي في الاسكندريه كان هناك منظر يعني في منتهى ما لا يمكن ان يتخيله انسان. وقف السلفيون يجرون الناس جرا الى ان يصلوا في مسجدهم العيد، ووقف الاخوان يجرون الناس جرا الى ان يصلوا في مسجد الاخوان، وكل يمني الناس بانهم سياخذون قدرا اكبر من اللحم من لحم الاضحيه. هكذا وصل التنافس. عندما ياتي الصوفيون الى الساحه ستكون المعركة صعبة جدا، صعبة جدا علينا أن نجمعها. أريد أن أقول لك إن الباب يبدأ بالمسجد. الناس أحرار يتكلمون كيف يشاءون في المنابر الإعلامية، اللي عايز يفتح التلفزيون لقناة سلفية يتفضل يفتح، واللي عايز يفتح القناة الإخوانية يتفضل يفتح، ولكن الناس يذهبون إلى المساجد يجيبون داعي الله، لأن الله هو الذي دعاهم، فيستلمهم السلفي فيصب في أذهانهم فكره ويستحوذ عليهم، أو يستلمهم الإخواني وفي الفترة القادمة سيستلمهم الصوفي. فيجب أن نبدأ بأن تكون للمنابر سلطة واحدة يسيطر عليها الأزهر الشريف عن طريق وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف، وألا يكون هناك حاجة اسمها مسجد سلفي ومسجد صوفي ومسجد إخواني. هذه مصيبة. الآن لدينا، الآن اليوم لدينا مساجد حكر على هؤلاء ومساجد حكر على هؤلاء ومسجد. لنبدأ يا سيدي بالمسجد، وهذه مسؤولية الدولة. إن الله يصلح بالسلطان ما لا يصلح بالقرآن. مسألة يلا نقعد وعايزين طبيب قلوب وعايزين طبيب نقول شوية مواعظ، ده كلام طيب ورائع وأنا أحترمه وأقدره، ولكنه لا يبني أمة. صعب جدا أن يبني أمة طالما إن الموضوع دخل في الاعتقاد. صعب أن تهاجم أو أن تغير ما يعتقده الناس. هذا يحتاج إلى ظهور، ويحتاج إلى أخلاق أنبياء، يحتاج إلى جهاد للنفس مستمر، وقد يثمر وقد لا يثمر، لكن ينبغي أن نتحدث عن الآليات الفعلية. نحن نعيش في دولة، لدينا دولة، دولة فيها مؤسسات، فيها وزارات. يجب أن يقوم الأزهر بدور فاعل في تحرير المساجد، ومن هنا نبدأ. وأشكركم على تحمل هذه المداخلة، وأنا متابع لكم إن شاء الله حتى نهاية البرنامج. السلام عليكم.
شكرا، جزاك الله خيرا أستاذ إيهاب عبد السلام. ويعني نتمنى أنه الكلام اللي أنت قلته ما يخوفناش أكتر، وأنه بعد شوية كأن الأزهر هيدخل في الصراع. عموما لو في تعليقات ماشي فضيلة.
لا الكلام ده محتاج بس يعني نوع من الايضاح،
يعني ما اسالكش وتعلق.
بس طيب مهم جدا يعني. طبعا بعض الاشياء اللي اثرها الاستاذ ايهاب يعني انا مش مسلم بيها ابدا يعني. اولا السلفيين، مين السلفيين اللي كفروا الصوفية؟ السلفيين منهجهم في التكفير منهج وسطي ومنهج يسير مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من اسس التكفير عند السلفيين انه حق محض لله ورسوله، فلا نكفر الا من كفره الله او كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. فكون يطلق ان احنا بنكفر الصوفيه ده كلام باطل من ابطل الباطل وامحى المحال. ومساله الراي الواحد ايضا من اسس السلفيه.
يعني انت طيب قول لنا انت رؤيتك للصوفيه نصلحها كويس.
ماشي. لا انا برد على كلام عام اصلا عشان اوضح رايي في الصوفيه. عاوز لي حلقتين ثلاثه ابين فيهم رايي في الصوفيه. واحنا عموما لا نقبل الصوفيات جمله ولا نرفضهم جمله. وده شيء معروف، وحكم الحكم على عموم الناس حكم مرفوض في الكتاب والسنه. ما فيش في القرآن كل الناس، وإنما وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. حكم في القرآن حكم مجزأ، يعني كل طائفة فيها وفيها. ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بدينار بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليه. فمسألة بيكفروا الصوفية كده كلام باطل طبعا. ومسألة أيضا إن هما بيتنازلوا عن الرأي الواحد دي مسألة باطل، لان انا انسب الى السلفيه وعندي اعتبار راي الاخر.
ده ارضفها بجمله لانه ده عنده دين مش يعني.
لا 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 يوجد هذا.
يقصد ان رايه
الرأي
يتعصب
دين.
له تعصب.
لا 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 لا, لا 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 احنا بنؤمن بالراي الاخر
اللي شايف رايه هو ده الدين.
وعندنا بنقول ان التعايش بين الافكار، بل انا اصر عن كشخص وكفرد من افراد السلفيه اصر على التقارب مع الجميع حتى لو ذكرت من الاحزاب، لكن في اطار لا يخالف الشرع، مش غير رأيي أنا
أو التنازل عن السواب.
وقلت في عدة لقاءات وفي عدة مناقشات إنه إذا كان المسألة ليس فيها خلاف فليس بوسع أن أخالفها، لكن فيها خلاف وأخذ بعض الناس برأي يخالف رأيي فأنا أميل معهم وأكون معهم في سبيل التوحد وفي سبيل الإصلاح. وده منهج السلفيين عموما. أما مسألة أنه لا يتنازل عن رأيه دي مسألة بعيدة جدا، وعلماءنا كلهم علمونا كده من متربع عيد السلفيين جميعا، علمونا على قبول الرأي الآخر، وأن الرأي الآخر لا يرفض إلا في حالات يعني ضئيلة جدا. يرفض إذا خالف الإجماع، إذا خالف القياس الصريح، إذا خالف النص الصريح. أما إذا لم يخالف نصا صريحا أو قياسا جليا أو إجماعا صحيحا فهذا يقبل، ما الذي يجعلنا نرفضه؟ أو فتوى شاذة جدا بعيدة عن الأدلة ما ليس لها مأخذ يمكن أن يقف عقل الفقيه عنده. يعني أنا شايف أن ده يعني مجرد يعني قذف كلام غير لا يستدل إلى دليل. التنازع بين السلفيين والإخوان في جزم الناس عشان اللحمة والكلام ده، ده كلام برضه، ده كلام قاله المعتزل على أبو هريرة لما قاله أبو هريرة كان بيقول كان بيصلي مع علي ويتغدى مع معاوية. طب ازاي ده يعني كان بيركب جني ولا ايه بالظبط؟ ده كان في مكان في ده في مدينه، وده في مدينه بعيده جدا. وهذا بيان لكثير بيقولوا اذا سال ابو هريره يقول ايه بقى؟ يقول صلاه علي اتم ومائده معاويه ادسم. لا طبعا كان ده لم يحصل، واذا حصل يحصل من افراد لا يعرفون معنى الخلاف ولا يعرفون معنى الدين او لا يعني يلتزمون بروح الدين. اما احنا بالنسبه لنا يعني صلي في كل البيوت بيوت الله عز وجل، وعندنا احنا إمامة الفاسق، نصلي خلف كل بار وفاجر من هذه الأم، فكيف لا نصلي خلف إخواني أو نصلي خلف سلفي أو غيره؟ أبدا بالعكس، نصلي خلف الحليق، نصلي خلف الحليق يا جماعة، مش أي إشكال، بنصلي ونعتد بأن الصلاة صحيحة ولا نقول أن الصلاة بطيئة لهذا السبب أو مسبل الاستياب أو المخالف في الفكر. أما مسألة بقى الاعتقاد، أنا شايف أن مفيش اختلاف في الاعتقاد بين الإخوان بين السلفيين، اعتقاد لا الاعتقاد واحد، لأن أصول الإسلام الثابتة عندهم ثابتة عندنا، ثابتة عندنا ثابتة عندهم. أنا قلت قبل كده إن الخلاف هو اختلاف في وسيلة الإصلاح، الاختلاف في وسيلة التغيير، الاختلاف في وسيلة التربية، الاختلاف في وسيلة الأخلاقيات، لكن الأخلاقيات العليا والتربية الصحيحة والإصلاح للمجتمع كله متفق عليه الحمد لله رب العالمين. وانا برضو بأعرج على مسألة الكلام على الليبراليين او الكلام على الكتلة او غيره، ان انا عندي استعداد ان انا اتعاون مع الكل لكن في حدود عدم مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، ده الحد اللي يفصل بينه وبين الجميع. اذا خالفوا امر متفق عليه فانا لا اوافقهم عليه، اذا خالفوا امر مختلف فيه فانا اعذرهم فيه، ليس فيه اي شيء وانا اسير على هذا. نعم
شيخ علي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بحاجة، تفضل.
اهلا وسهلا دكتور عاطف، انا الدكتور يوسف الشاذلي سوهاج.
مرحبا دكتور.
بعد اذنك تعليق على الحلقات السابقه.
اتفضل.
اهلا وسهلا بيك.
اتفضل.
الو
سامعينك، اتفضل كمل.
بعد اذن حضرتك، في حلقتين حضرتك كانوا واضحين جدا لموقف الاخوان المسلمين وموقف السلفيين مثلا في قضية تهنئة النصارى بالعيد، وده موضوع ختل بحثا عندما قام الدكتور عبد الله بدر بالرد على أدلة تمنع أو لا تجيز تهنئة المسيحيين بالعيد. كويس، كان رد عضو الإخوان قال نحن معنا التزام حزبي. كويس، وقال إحنا لدينا مشايخ يفقهون في الدين وإحنا نتبعهم. طبعا هذا الرد لم يبين أي دليل شرعي يؤيد وجهة نظره. إذا قضية اتباع الانتماء الحزبي كان فوق الانتماء، للأسف يعني الانتماء الديني. أنا مش بهاجم الإخوان ولكن بوضح وجهة
نظري. أنت بتهاجم اللي خلفوهم بس. هم اللي بتهاجم مين؟
النقطة الأخرى.
بقول لك ازاي يا جماعة؟
النقطة الطريقة الحلقة الأخرى. الحلقة الثانية كانت في مناقشة بين تحريم الأشياء الأمور اللي هي الفن والأفلام والمسرحيات اللي بها أشياء مخالفة للشرع، بدليل كان السؤال هل تجيز مشاهدة أشياء مخالفة للشرع؟ الإجابة طبعا بتجاوب السؤال من نفسه، إذا كانت فيها مخالفة شرعية إزاي أنا بقبلها؟ الأخ بتاع الإخوان لما رد قال قبل ما بحرم حاجة لازم أنا أجد البديل الحلال. كويس، طيب اذا هل ده كلام يعني يؤيد الشرع او مخالف للشرع؟ ازاي ان انا اجد بديل حلال قبل ان احرم؟ لا، الاشياء محرمه من الله والرسول قبل كل شيء.
شكرا دكتور يوسف بس. لكن حضرتك منحاز ضد الاخوان، وحتى الكلام اللي انت قلته مبتصر من اللي قيل. هو كان الدكتور محمود خليل قال ان انا مش هقدر، كان السؤال واضح، هل نقدر هنعدم الافلام والمسلسلات والمسرحيات اللي موجوده في التلفزيون لو عندنا وزير اعلام، لو انت وزير اعلام؟ فقال انا مش هقدر اقول ان ده حرام استبعده الا لما اكون وفرت له بديل، عشان التلفزيون لازم يبث اشياء. هذا والله اعلم، لان هو الغائب في
حمله. لا نعدم
يعني فيلم زي حمام المناطير ولا زي
ما هو قال لا قال
خمسة باب ولا فيلم ما تخليش اجيب القديم كله ما تتعدم وتولع ببنزين وسخ. يعني انا لو في فلوس من خمرة ولا فلوس من
الدعارة. دكتور محمود عاوز يسألك, لما انت محمود كده طب ما تسيب دقنك بقى,
هسيب دقنك
وانت
إيه؟
عاوز تتكلم بلسان السلفيين
وانت انا ما اتكلمت, انا راجل بصلي بالعافية.
مش انت عاوز يا دكتور محمود يا
ما بقولش لا سلفي ولا اخواني ولا
اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل مع حضرتك.
اخوك جمعة الشريف معاك.
اتفضل يا استاذ جمعة.
الله يخليك اخويا الله يكرمك. وانا بس انا يعني احنا يعني بسلم على الدكتور محمود والاخوة الافاضل, لكن عشان ما اطولش عليكم اولا يعني لازم كلنا واحنا عارفين ان التيار السلفي تيار منهجه هو الكلام في المسجد او القاء الدروس بجمع وجمع الاحباب في المسجد او الاتباع وهكذا. اما الاخوان المسلمين فهو طيار, التيار الاسلامي الاخوان المسلمين هو طيار يتربى حلقيا في اسره, ثم بعد ذلك له هذه الاسره تتربى على منهج اسلامي واضح, ثم بعد ذلك ليه طريقه الذي يسير فيه. اللي انا عايز اقول لك باختصار شديد جدا ان هناك سهولة شديدة جدا للاخوان المسلمين لاحتواء اي خلافات او مشاكل تدرأ او تحدث من بعض من افرادها. ماشي, ليه هذه للسيطرة الحلقية اللي موجودة والتربية السليمة اللي بيقوم عليها التربية المنهجية المقيدة بالكتاب والسنة. ثم بعد ذلك اعلم تماما ان الاخوان هم الاخ الاكبر الموجود الان بالخبرة, وكلنا وهذا الامر واضح لكل صاحب قلب سليم. فلا يمكن ان هم يعني هيستحدثوا خلاف او يقوموا بخلاف مع اخوانهم السلفيين, لان هم مش دول بيدعوا لله ودول بيدعوا لله والعزة, ولكن الاخوان في منهجهم هو احتواء كافة الافكار, ثم بعد ذلك اكيد ومئة في المية هيتم هذا, سيتحالف الاخوان مع السلفيين. ولكن انا بس عايزك تهدى يا دكتور عاطف, ومعلش تستحملني شوية وانا اخوك الصغير, ان احنا نهدي الجو شوية, لان هذه الامور توسع بين الاخوان السلفيين. يا ريتك يا دكتور عاطف تقترح اقتراح ان يكون في لجنة تشكل من غير الاخوان السلفيين للتقريب وليس للتوسيع. ثاني حاجة ان الاخوان هي كده في منهجهم الا يختلفوا, ومن اساس من خصائص دعوة الاخوان البعد عن الخلاف, فهم لن يختلفوا مع احد ولن
يختلفوا مع اخوانهم السلفيين.
ولكن انا عايز اقول لك ان احنا نضيق هذه الامور ونقلل فيها حتى لا يتسع الرقعة على الرافع يا دكتور عاطف.
حاضر, شكرا جزيلا. انت بتوسع, وزي ما انا قلت للاخ اللي قبل منك, انت متحامل على الاخوان, بقول لك انت متحامل على السلفيين, وربنا يبعدنا عن فكرة الاهلي والزمالك. في اتصال اخير يا شباب, ده اخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عوض؟
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
معك يا اخي عبد الفتاح.
يا اهلا استاذ يحيى, اتفضل.
اهلا بيك. انا والله انا مش شايف مفيش اختلاف بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي, لان مفيش مشاكل بينهم من بعض. يعني لو رجعنا قديما كده زي مدرسة العقل والنقل ومدرسة الحديث الاصف, لو حبينا نشبههم ممكن نشبههم بمدرسة العقل والنقل قديما ومدرسة الحديث والاثر اللي هي بتمثلها حزب النور. ولكن اعتقد ان حزب الحرية والعدالة اشتغل شغل سياسة, وبدأت بدور السفر دلوقتي, وبدأوا يعني اليوم النهاردة بدأ يحصل تحالف مع حزب الوفد, واعتقد يبقى في تحالف كمان مع حزب البناء والتنمية اللي هو بيمثل الجماعة الإسلامية. لكن في مشكلة ظهرت النهاردة, وأرجو من الدكتور محمود شعبان والأستاذ نبيل وحشي يحاولوا يتدخلوا ويحلوها النهاردة, في وخصوصا حزب الأصالة. ياريت برضو الشيخ علي ونيس يشاركني في هذا الامر. انا سمعت على قناة الحياة اثنين النهاردة كانت مشكلة على الهواء بين الدكتور عادل عفيفي والاستاذ ممدوح اسماعيل، وكانت خلاف بينهم على الهواء لدرجة وصلت لحد القطيعة. الاستاذ عادل عفيفي اتهم الاستاذ ممدوح حمزة الاستاذ ممدوح اسماعيل انه مش ناقل حد الاصالة. فياريت يا اخوانا تتدخلوا تحل المشكلة دي قبل ما تتفاقم. المذيع يعني خدها على الهواء قال ده اول انشقاق داخل حزب الاصالة على الهواء.
شكرا جزيلا. احنا طبعا بنعتذر لاخواننا المشاهدين لانه الرسائل كانت في مشكلة فنية بتعوق ان الشباب يجيبوها لي من الكنترول اللي عندنا، لكن دي عندنا بعض الرسائل. هقول بعض الرسائل سريعة كده. صدق من كفر الدوار بيقول ما انا مش عاوز بقى مش عارف اقول كل الرسائل يا جماعة ولا
لا 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 لا.
طيب يعني اللي فيها يعني تنابز بلاش منها.
لا لا لا, لا. احنا عاوزين نقرب
طيب ما هو برضو التاني ما انا مش
عارف. خش اكسر الاشارة وخش
خش على اللي بعدها على طول.
ودي برضو من ضمن الناس بيقولوا الدكتور بيقول كل الرسائل
ما هو عشان يبقى احنا
دخل المط.
لا صح
انا لا ارضى ولكن ارى انه على حزب النور ان يتنازل قليلا. ده احمد الشيمي محامي.
طبعا محامي من يكفين كده.
محمد السيسي امد يا شيخ على ضرب الصالحين لا يضرك من خلفك لمرض في قلب. ما هو اسامة عبد المحسن اذا قلت المزايدات سيحدث التوافق والتنسيق. بس نص التاني التاني شتيمة
يا خلاص.
حلو جميل
ناخد النص الحل.
محي الدين العوضي بيقول اعتصموا بحبل الله جميعا.
جميل
حد بيشكركم.
احنا بنشكره.
خليل هارون من اسيوط وطالب الحزبين بالتحالف والتضامن معه. طبعا لو نعرف ما كناش انتخبناه. لو عارف ان هم مش هيتفقوا مش
هيتفقوا. كلامي
لا نقبل فالفرقه هوان والا منصور الاسلام واعلاء كلمه الله لن ننتخبهم مره اخرى وسنحاججهم امام الله عز وجل.
وانا مع ده.
عدم التحالف غير محتمل ما دامت شريعه الله هي منهجهم ومصلحه مصر مبتغاهم. وما بيقول لي ما بيقول لي ما تتشائمش. ده عبد المنعم السبكي. محمد بن مطوبس ارى ان لا يكون هناك تحالف او معارضه على طول الخط بل تحالف في مواقف معينة. اجعل اعدائك اقرب يا وحش. يعني بلاش تشتم. لابد من تحالف النور. لابد من تحالف النور مع الحرية والعدالة من اجل مصر وسلامي للوحش. ده ابو معاوية. شيخ ناصر الاماش الازبكية مصر في حاجة لتوحيد الصف. وانا اسف لان بداية محمد مهدي طالما وصلوا للكرسي وصلهم الغرور على الطرفين. يعني وانا اسف على بداية القصيدة وعلامات استفهام. ابو عبد الرحمن ارجو من الشيخ محمود ان يقول لي ماذا حدث في المرج واسالك التثبيت. ربنا يكرمك. احكي لنا اللي حدث في المرج باختصار.
ضرب
عادل عثمان بيتمنى التقارب. سيد الديب فكري اختلاف التيارات الاسلاميه يفقدهم حب الناس وهذا ما يتمناه اعداء الاسلام. دكتوره هناء عامر لا ارضى عن عدم تحالفهم بل انا حزينه جدا ولم اتوقع ذلك ابدا. لقد خيبوا ظننا. الاختلاف طبيعي ولكن بدون مشاكل. رفعت من السويس بيقول لابد من التضامن حتى لا يفرحوا فينا الناس اللي افترى ويقولوا علينا كلام مش كويس. جبتك حد بيقول للحزبين جبتك يا عبد المعين تاني لقيتك عايز تتعان. حزب النور طارق عمر بيأيد النور او بيدعي للاثنين. يعني عاصم نور يا استاذ وحش تحالف ونصارى بيقول لك الحزبين فيهم مخالفات. ده عاصم بيسلم عليك انت بيبعت لك الرساله.
ربنا يبارك احسن.
يوسف عامر من اسكندريه نتمنى ان تكون هويه ودوله عصريه بعقول وايد مصريه لنحمل الخير لمصر ده شكله اخواني ده احمد عدوي بس ما قالش حاجه غير راضي
غاب الشعرين اهو
يعني هو بس
هو غاب الشعرين
احمد عدوي غير راضي عاليه الخاص عاليه عاليه من الفلسطينيه سبحان الله وبحمده ده دي بقى سبحان الله وبحمده عدد خلق ورضا نفسه
كلام كله هي اصلا ممكن راس ان هي تاخد اج
ادعوا لي بالستر ولابي بالرحمه وان ربنا يفرج همي دي عاليه حجاج من الغردقه ارجو ان تكون المنافسه شريفه تصب في مصلحه الاسلام حسين النوساني من طنطا استحاله ان نثق فيهم ويخونونا لان الله سيثبتهم وبدعائنا ووقوفنا خلفهم هيتحدوا ولو انحرفوا هنقوم ده دكتور العربي من مغازه بس الكتابه متلخبطه عندي في معانا كام رساله تانيين معلش اسفين يا جماعه بطء لان انا هنا على الكمبيوتر بتبقى مختلفه شويه لماذا لا يكون السؤال تحالف الحريه احنا او انتوا كاتبين النور الاول طب المفروض ان انت بتقدمة النور ده كويس بس عشانك منه النور يرمي كام واحده زعلان ان السؤال
يعني ما جبناش النور ما كان حريه العداله
الحريه النور ظهر النور مكتوب الاول او مع انه الصيغه اللي مكتوبه في مصلحه النور يعني ما دام بنتكلم عن الشر المقدم في الشر يبقى اسوأ يعني
لا دي خير
خالد الاشوح ومهندس فوزي خالد الاشوح من الشوبك لا نرضى بذلك ونتمنى تحالف الكتلتين محمد عبد المجيد من الصنطة التحالف ضروري الغرض حركة فتى مصر الغرض خداع العلمانية لحظ الكراسي ولا يوجد خلاف لديهم نتمنى ذلك والله ده كلام كويس بقول زي الدكتور محمود ما بيقول زياد علي بيقول عدم التحالف مصيبة محمد ابراهيم لاعتصام قوة للمسلمين جميعا التحالف مقصد وغاية وربنا يهدي الجميع نعم ايمان اسكندرية راضية لان حزب بدأنا نشتم ايمان بتشتم ايمان اسكندرية بتشتم معلش يا ايمان مش هنذكر الرسائل مدامهم قالوا لي انا لو علي هقول بس
لا لا بلاش ايمان وحش
احمد اللهم اصلح ذات بينهم ابو ايمان لابد ان يكون بينهما تحالف في الخفاء وليس في الظاهر حفاظا عليهما لانهم معرضون لحروب خارجية ده اللي بيحسن الظن ابراهيم الشيخ كانت الفرصة العمر ليهم لانه 70% 70% لن تتكرر وواحد بقى بيحب فيكم ويسلم عليكم وده اسمه بسيوني عبد الراضي من اسيوط من كوم اسفحت
كوم اسفحت
طيب عموما احنا عندك يا اخ عبد الله عاوز موضوع جديد ولا تعلق على كحاجة من اللي اتقالت
جديد جديد
خش في الجديد بقى
خش في الجديد عندنا 30 حالة غش في جامعة واحدة في الانتخابات في الازهر بطنطا يعني
في امتحانات
الفروع
في
اللي في طنطا
ده مش في الانتخابات
انا قلت انتخابات لا الغش في 30
من اول ما
الانتخابات نزيهة
ضبط 30 حالة غش في كليات الازهر بطنطا واحنا عمالين نتكلم عن الاخلاق ونحرت يعني ده غير اللي ما اتظبطش غير اللي ما اتظبطش
في 600 غير لازر ولا ما اتظبطش
علق لنا دكتور عبد الله يا استاذ عبد الله
والله بسم الله الرحمن الرحيم 30 حالة غش في جامعة عريقة مثل جامعة الازهر دي حاجة يعني
مش عريقة قول جامعة دينية جامعة
لا يعني, يعني ما هو جامعة الثانية هي منبر معلش يعني هي اللي بتخرج العلماء جامعة الازهر لا هو انا وجهة نظر ان الازهر الشريف قادر وما زال قادر ان ينجب علماء وقادر على ان يعني ينبت لنا او يخرج لنا من العلماء ما هم العلماء الذين سيقودون الامه ويقودون الان الامه ولكن 30 حالة غش معناها ان هناك في تسيب وقصور في الاداره وينبغي لان طبعا وسائل الغش هل الغش ده كان لابد له وسائل دخلت للجان الامتحانات طيب انت يا دكتور انت دكتور اكبر مني, انت راجل استاذنا واستاذ جامعه الازهر, فطبعا اكبر مني ان انت تغضب. هو الدكتور عاطف جاب لي السؤال ده كده,
ما هو احنا واخدين احنا احنا مش عاملين
هو السؤال ده كان يروح للدكتور محمود اكبر مني ان هو يرد على الموضوع ده بسبب مختص.
لا ما هو ده انا
بس انا من ناحيه
القانونيه هقول له دي تربيته, هقول له دي تربيته.
لا لا تربيته بيتهيألي مش خايبه كده.
طيب معنا اتصال, معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
استاذ عبد الناصر مرحبا بحضرتك, اتفضل.
انا بحيي ضيوفك الدكتور محمود والاستاذ نبيه الوحش والاساتذه اللي انا الحقيقه اول مره اتشرف فيهم النهارده.
اتفضل.
الحقيقه انا ليا راي يا دكتور عاطف, احنا دلوقتي اللي عايزه السلفيين واللي عايز الاخوان هدف واحد بس هو اللي هو تطبيق الشريعه. بس هو ازاي يتطبق يا دكتور عاطف؟ هل يتطبق ابا جزم زي عندنا من الفلاحين ما بيقولوا دلوقتي اهو, ولا نهيئ المجتمع ونهيئ الناس ونعلمهم وبعدين نطبق الشريعه؟ الشيخ الغزالي من قبل ما يموت الله يرحمه بفتره طويله جدا قال الكلام ده, ولسه موجود على النت النهارده انا شايفها. قال المفروض ان الناس تتعلم الدين الاول. احنا عندنا مسلمين ما بيعرفوش يتوضوا ولا يصلوا يا دكتور عاطف. او ما طبق عليهم الشرع ولا ما علمتهمش ازاي يصلوا ولا يتوضوا. وبعدين انا عايز من حضرتك حاجه واحده بس عشان ينتهي الخلاف ده ينتهي كله. حضرتك تستضيف عنصر فاعل في الاخوان المسلمين وليكن الدكتور محمد بديع, وتستضيف برضه ايضا عنصر فاعل من السلفيين, يبقى فيه عندك على الهواء واكيد هيتكلموا كلام كويس, الاثنين هيتكلموا كلام كويس. وبعدين برضه عايز اقول تاني المعلومه اللي قلتها لحضرتك من قبل كده, كل الاخوان والسلفيين بيدعوا, سمعنا عندنا الازهر وفعل دول الازهر, وننتخب هيئه من كبار العلماء للفتوى, ما يجيش واحد على الهوى ويفتي برايه هو الشخصي.
جزاك الله خيرا.
انا معلش يا دكتور عاطف انا منفعل, فانا معلش الكلمات.
جزاك الله خيرا.
ماشي يا دكتور, سلام عليكم.
شكرا. شكرا. ان شاء الله مش هتشوف حد تاني يفتي غير
هديك. انا عندي حاجات كتير
بس هديك سؤال.
لا انا جايه معايا, جايه معايا.
طيب
تعال غش.
بسم الله والحمد لله والصلاه.
هتكمل؟ لا اتفضل.
لا لو
لا لا هو لا اتفضل
لو في حاجه اتفضل اقول.
لا هو الدكتور اقدر مني ان هو يرد على السؤال ده بصراحه.
انت رد. رد. انت
جاي عشان عندك اضافه.
لا انا كنت عايز اضيف موضوع في موضوع الضبعه شيء اللي هو عدى بتاع
الاستاذ.
موضوع الضبعه حتى كمان الموضوع الضبعه برضو هناك في امور ثانيه برضو متعلقه بيه, ان كان بعض الشركات الاستثماريه الكبرى وكانت تتصارع على 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 الفوز بهذه الصفقة الوليمة كما نقول بأبخس الأسعار وتعملها منتجعات سياحية طبعا تجني ثمارها بالمليارات, ومعروفة الشركات من غير ذكرها, ومعروفة الشركات اللي حاولت والتي هي دلوقتي التي تحاول بقى بالفعل, يعني الأيد الخفية التي كانت في الماضي ظهرت حاليا. وبنود وبنوجه للاستاذ المسؤولين السيد المشير
اشار اليها الاستاذ
لا ده انا تكملت عن بعض الشركات الاستثماريه واستاذنا اشار اليها طبعا, بس هي بعض الشركات الاستثماريه التي تعمل في المجال العقاري بالتحديد هي التي كانت تسعى والى الان, وبعض الشركات المعروفه بالاسم والى الان تسعى للاستئثار بهذه الوليمه وحرمان الشعب المصري من مصلحه, لان هو موقع الضبعة من المعروف لقربه من البحر وتوفر فيه الشروط التي يتم على أساسها اختيار الأماكن لتحديد أماكن المفاعلات النووية, هو أنسب الأماكن بإجماع الخبراء المختصين في هذا المجال أنه هو أنسب الأماكن في مصر الذي من الممكن أو التي من الممكن أن يقام عليها هذا المشروع العملاق. وبالتالي بعض الشركات بتستغل الظروف اللي احنا فيها وعاوزه تعيد القاره, مع انها حاولت في العهد البائد برضه ولولا برضه رجال شرفاء تصدوا لهذا الموضوع, لان من المعنى كده ان ما فيش مكان يصلح في مصر لعمل هذه المفاعلات او هذه النوعيه التي تنوي الحكومه عملها في هذه الاماكن الا في مكان الضبع.
شكرا استاذ عبد الله, جزاك الله خير. معنا اربع دقائق يا دكتور محمود.
لا انا عاوز ساعتين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد
موضوع
الضبعه، طيب موضوع الضبعه انا معترض عليه جمله وتفصيلا، ليس للاسباب التي اداها الاستاذ نبيه ولا الاخوه ولا المنتجعات. في حدود قراءاتي ان استخراج الطاقه النوويه مكلف جدا ومتاخر جدا. سالت المتخصصين سؤال محدد، قالوا بالاتي: ان أوروبا الآن تتوجه للطاقة الشمسية، هي أقل تكلفة وأنسب لنا، ثم إن الطاقة الشمسية ليست لها انبعاثات خلفية ضارة. كل العقلاء وقيادات الأمة في مصر رافضين استخراج الطاقة النووية في مصر لأن تكلفتها باهظة لا تناسب دولة نامية كمصر. سألت قلت أوروبا مش هترضى تصدر لنا؟ يعني أوروبا دلوقتي بتسيب الطاقة النووية وبتتحول للطاقة الشمسية، طب إحنا لازم نمشي وراهم لآخر الحارة لما نلاقي الحارة سد نرجع تاني؟ سألت هل ما عندناش الرجال الذين يستطيعون استخراج الطاقة من الشمس؟ الإجابة إن 70% من علماء الطاقة الشمسية على مستوى العالم مصريون، القمم والقيادات الكبار مصريون، عندنا القدرة على استخراج
كم
70% من علماء الطاقة الشمسية كل قيادات الطاقة الشمسية في العالم مصريون.
طيب.
أوروبا تعاني من عدم وجود الشمس وتحاول استخراج الطاقة من الشمس، ومصر والعالم العربي حباه الله بالقدر الوفير من الشمس. والرد كان الآتي: أن الطاقة النووية تكلفتها باهظة ولها انبعاثات ضارة، لكن فيها أموال طائلة تخرج لجيوب أناس معينين، فالأولى بنا، وبنقول إحنا في دولة جديدة هو بنكلم الجنزوري، الدكتور الجنزوري ربنا يصلح حاله وينفع به، بنقول له إن كانت الطاقة الشمسية هي الأوفر والأنسب لنا، لماذا لا نسير في الطاقة الشمسية؟ أم يلزمنا أن نسير في الطريق خلف أوروبا ثم إذا تحولت أوروبا إلى الطاقة الشمسية نمشي في النووي الأول بعد كده الشمسية؟ كل الخبراء الذين التقيت بهم من أهل العلم قالوا أن الطاقة الشمسية تناسبنا جدا وتكلفتها أقل وهي الأنسب لنا، وقالوا لو أنفق على الطاقة الشمسية ربع ما أنفق على الطاقة النووية لكان الأفيد والأنفع لمصر. هذه واحدة يرجع فيها المتخصصين، وأرجو أن يراجع هذا الأمر من هذه الوجهة. الأمر الثاني، أحد الإخوة اتصل بي وقال الدكتور أبو زيد اتصل بالدكتور عبد الله بدر وقال له ان انت ومحمود شعبان داخلين الجنه بنسبه 99%. هذا شرعا لا يجوز مطلقا ان يقوله في استاذنا وشيخنا الدكتور ابو زيد، ولا يجوز لنا ان نقبله، لان الجزم بجنه او نار لاحد ليس لاحد منا، انما نقول احسبه كذلك والله حسيبه، انما الجزم بالجنه لا يجوز، جزم بالنار لا يجوز، الا من كتب الله عليه هذا، الا من بشر بالجنه من الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة، فهذا لا يجوز.
وقال يحسبكم يعني
لا ما ينفعش ان تقول داخلين بنسبة كذا، لا ما ينفعش شرعا
100%. انت عاوز 100%؟
ولا 1% حتى.
نتمنى لك
انك تخش، نتمنى، انما انت عارف هيختم لي بايه؟ ما انت يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا.
نتمنى لك تخش
100%. نتمنى
بس ما تضيعش ربنا اللي فات حتى لو ختم لك ختمة سيئة.
نسأل الله يختم لنا ولكم الجميع الخير، انما ده ما ينفعش. هذه الثانية.
مش هفتي ده، انا
بقول الثالثة. احد الاخوة قال الشيعة منا ونحن منهم ونحن والشيعة امة واحدة، هذا الكلام مرفوض عقديا جملة وتفصيلا، وفصلنا قبل ذلك قضية التواصل السياسي وضع، والتواصل الثقافي والعلم وضع ثاني. الامر الثالث وهو ما حدث في المرج في 23 يوليو. أنا يوم الأربعاء كنت في مؤتمر في المرج، و23 يوليو مسجد النور المحمدي في 23 يوليو كان بعيدا عني حوالي 5 كيلو. الإخوة كانوا بيتصلوا بي وأنا في المؤتمر، كان معنا لفيف من المشايخ والعلماء، خلصنا المؤتمر اتصلوا قالوا الآتي: يا فضيلة الدكتور، اللي حصل كالآتي: راجل بلطجي وإنسان فاسد يزني في بيت أصحابه بنوه يسكنون في بيت آخر وأغلقوا البيت، ده بيستطيل على البيت وبيكسر المفتاح وبيخش ويزني داخل هذا البيت، بلغوا فأتوا فانتهروه وقالوا لا تفعل هذا ثانية، فعاد بكل بلطجة وبكل إساءة وبكل قلة أدب، فعاد وفتح البيت ومارس الزنا فيه ثانية مع امرأة متزوجة نسأل الله العافية، فما كان منهم إلا أن اتخانقوا معاه وضربوه وانتهى الأمر على ذلك. راح جاب بلطجية من المطرية اسمه ناصر واسمه فرغالي، 2 ولاد عم، واحد نجار، واحد مقاول مباني، والتاني جزار، في 23 يوليو عند مسجد النور المحمدي جاب سلاح
وضرب نار على الناس وهي خارجة من المسجد وعلى أبواب المسجد وعلى شبابيك المسجد، وخمسة سقطوا في المستشفى، منهم طفل ومنهم امرأة ومنهم اثنين في حالة خطيرة جدا. لما كلموني اتصلت بحضرتك، ما كانش في برنامج هوا قبليها، اتصلت بقناة الناس، كان الأستاذ خالد عبد الله بيقفل، فقالوا لي ده بيقفل، قلت له يا أستاذ وجدان المشكلة كبيرة، فكلمته في فكلم الأستاذ خالد في الإربيز، فالأستاذ خالد قال الدكتور محمود شعبان جوه المسجد بيتضرب عليه نار. بعد كده اتكتب عندكم تحت، كان الأستاذ الدكتور وسام والدكتور محمد عباس على الهوا في قناة الحكمة، ولسه ساعتها كان الدكتور محمد عباس على التليفون معايا الساعة 5 في نفس اليوم اللي هو يوم الأربعاء، وكان بيدعوني للعودة لقناة الحكمة. الشاهد فكان على الهوا وبيكلم الدكتور وسام، فجاء الخبر الدكتور محمود بيتضرب عليه نار. فتصحيح الأمر أنني كنت أبلغ رسالة عن الإخوة، وحدث طبعا بعض المناشدات، وكلمت قناة الرحمة وكلمت هنا وعملت مداخلة، لكن كانت مبتسرة لضيق الوقت، بس كنت بتكلم وأنا بره في الشارع ما كنتش في البيت. الشاهد اتصل بي رجل من الأمن من اسم المرج، الإخوة لما بلغوني بلغوني إن هم بقالهم ساعات بيتصلوا ومحدش عبرهم لا من الجيش ولا من الشرطة، والناس ضربت وعورت ومشيت ورجعت تاني وضربت نار تاني، والناس هناك الآن تعيشوا في ذعر. والمصيبة الكبرى آخر خبر جالي قبل ما اطلع على الهوى، إن كل الناس وعدوا إن هم رايحين الصعيد وهيجيبوا عربية ويجيبوا رشاشات ويموتوا الناس، كل الناس بتبحث عن سلاح للدفاع عن نفسها، لهم في 23 يوليو عند مسجد النور المحمدي في المرج الجديدة. واحد اتصل بي قال لي اقسم بالله السلاح الناري موجود مع شباب 16 و17 سنة تحت بند ومسول الدفاع عن النفس. الاخ اللي اتصل بي من الشرطة قلت له يا حبيبي انا بخير، لكن المشكلة انا نشدت وقالوا محمود شعبان بيتضرب عليه نار، والستة اللي وقعوا والناس اللي هتموت والمساكين اللي ملهمش فضائيات واللي ملهمش صوت يوصل، ما كان ينبغي ان انت ترحل. قالوا ان هو راح وراح لبيت هذا البلطجي وملقهوش، وقال لهم هاجي تاني ولو جيت ملقيتوش هاخدكو، ولم يرحل احد من ساعتها. وهددوا ان في جيش هينزل من الصعيد لقتل المنطقة، في ناس بتعزل دلوقتي في 23 يوليو بتمشي من شوائها، وفي ناس بتحصل على السلاح الان، شباب 16 و17 سنة بتحصل على السلاح. فمن هذا المنبر الكريم أناشد الجيش وأناشد الشرطة بالنزول والتحقيق في الأمر، وقدمت بلاغات، والرجال البلاطجة الذين مارسوا البلطجة ما زالوا طلقاء ويراهم الناس ويرون الناس ويمارسون البلطجة ويمارسون الإيذاء للناس، وفي وعد بما هو فوق ذلك. 500 بلاغ وصلوا ومحدش نزل ياخد ده، وده نايم في بيته وده نايم في بيته والتالت نايم في بيته، ومحدش راح لهم ولا حد جه ناحيتهم، غير ان ساعة البلاغ بعد ما اتصل بيه رئيس المباحث قالوا نزل وراح ملقوش في البيت، محدش نزل بعديها لا جيش ولا شرطة. فالناس كلمتني بتناشد الجيش لان الناس في هلع وفي فزع، وصل الفزع لحالة في ناس بتعزل وفي ناس بتحصل على السلاح للدفاع عن النفس. فكده هنخش في بوتقة.
لا جملة اعتراضية بس،
اتفضل.
قبل ما نيجي على الهواء، الناس بتوع المباحث الجنائية بتوع المدرية مشكلين فريق وراحوا توجهوا للمنزل، العيال دي ما لهمش موجودين، وخدوا حد على معتقد من
تخدوش. لا
بس ريحك، بس الموضوع مش سهل، والموضوع مش عايزين ان يوصلوا لحالة الفزع، لانه فريق بحث جنائي كونه اللي هو أسامة الصغير، وهناك متواجدين في المنطقة وعلى قدم الوثائق البحث. اسمعني بس اللي بقولك عليه ده، واحنا جايين في العربية الكلام ده جاينا برسالة، والناس وهم شكلوا الفريق بعد ما كمان صدر امر ضبط احضار من النيابة العامة بطلبهم، وهم والناس هاربين وهم فعلا متتبعينهم، وقالوا ده مشهم من المنطقة خالص الولادين دول الولاد عم.
انا ان تعقيبا على كلام استاذنا الاستاذ النبي الوحش، بقول ان التليفون اللي جالي قبل ما اخش على الهوى ان ما زالوا موجودين وبيمشوا في المنطقه وفي بيوتهم، والناس شايفاهم ومرعوبين وخايفين. وبقول للاخوه اللي هناك، لو كلام الاستاذ نبيل الوحش ونزلوا وخدوا الناس دي او شايفين شرطه قدامكم، يا ريت حد فيكم يتصل او يبعث رساله يطمنا، يبقى جزاكم الله خيرا. ومع ذلك بناشد الشرطه وبناشد الجيش ان ينزل للمنطقه دي، لان في هلع وفي فزع كبير، واذا الامور تركت بهذا المستوى ستضيع الامه، وكل ذي حق ياخذ حقه بيده على حساب الاخرين وستضيع الامه. هذا بالنسبه لما حدث في 23 يوليو، الاخوه نزلوا على هناك بالمئات، يعني قالوا لي في الافات جم وناس جت بعربيات نقل وعربيات ميكروباص عشان قالوا الدكتور محمود شعبان، والدكتور محمود شعبان لا يساوي قليلا ولا كثيرا أمام دم المسلم، أمام فزع المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع أخاه ولو هازلا. فبتمنى من الله تكاتف الناس من أجل الفقير ومن أجل المسكين ومن أجل المظلوم، وبتمنى من الله عز وجل أن الشرطة والجيش يتحركوا في أسرع وقت ممكن عند الاستغاثة بهم، لأن تأخر الاستغاثة أو استجابة الاستغاثة قد تودي بحياة المستغيث. أما بالنسبة لقضية
الوقت عشان
الغش، قضية الغش
آخر حاجة، آخر تعليق
آخر حاجة، قضية الغش هذا أمر أسس من الابتدائي والإعدادي والثانوي. في بعض المعاهد بلغنا بالنص إن كانوا بيغششوا في الميكروفون، وده أمر مدبر ومنظم لإفساد الأزهر ولتضييع الأزهر. آخر مصيبة تكلمت عنها يوم الثلاثة اللي فات في قناة الناس، طلبة تقطين في أولى وثانية وثالثة، طلبة واخدين الكلية في 7 و8 و9 سنين، مقدمين ورقهم عشان يتعينوا معيدين بالضغط على رئيس الجامعة، وبقول له يا سيادة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، يا من جلست على أكبر كرسي في الجامعة، وظيفتك الأولى أن تخرج لنا خريجا مسلما متعلما معلما يتقي الله في من تحت يده يعلمه الدين الإسلامي الصحيح، بنقول له اتق الله ولا تستجب لضغوط هؤلاء. جبت وثيقة وطلعتها على الهواء في قناة الناس، واحد طائف 3 سنين وطالع جايب جيد جدا في رابعة بالغش، لان لازم اللي صيد 3 سنين لازم في رابعة يكون بالغش، بنقول له ده ما ينفعش يتعين معيد. التراكم يا فضيلة الاستاذ الدكتور لازم يطبق، ولازم يكون التقدير العام مقدم على تقدير السنة الأخيرة. بنقول له يا أستاذنا الفاضل اتق الله في مصر وفي مستقبل مصر وفي الأزهر، وإن شاء الله سيكون رئيس الجامعة وشيخ الأزهر والمفتي وكل القيادات بالانتخاب، وإن شاء الله سينقى الأزهر ليعود كسابق عهده، يخرج لنا العلماء الذين يقيمون الأمة على لاح بطاعة الله.
ادعي في دقيقة دعاء.
إذا احنا خلصنا
ساعة مين وين؟
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجمع بين قلوب السلفيين والإخوان على طاعتك ومصلحة مصر. اللهم اجمع بين قلوب الإخوان والسلفيين على طاعتك ومصلحة مصر. اللهم اجعل الشريعة الإسلامية رائدهم، اللهم اجعل الشريعة الإسلامية مطلبهم، اللهم اجعل العدل والإحسان والإنصاف للكل مطلبهم، اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك ومصلحة الضعفاء والفقراء والمساكين من آل مصر. اللهم اجعل مصلحة مصر هي رائدتهم، اللهم اجعل مصلحة ومستقبل وأولويات مصر بعد كتاب الله وسنة رسوله هي الرائد الأول لهم. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، اللهم إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين آمين. اللهم تقبل. بندعو الله عز وجل أنه ما نبقاش أفغانستان ولا نبقى الصومال، لأنه في هذه البلاد كان فيها إخوة وكانوا متحدين في وقت من الأوقات، لكن مش الشيطان دخل وأعداء الوطن دخل وتفرقت الجماعات الدينية، وبدأت تبقى بعد شوية جماعات مسلحة، ودخلنا في إشكاليات.
فنتمنى ان احنا يعني لا نبتلى بهذا الابتلاء. وبنكرر اعتذارنا الشديد، اي اسم ذكر اي حد تناولناه انا بقول احنا اسفين، انت بريء الى ان يثبت العكس، وبنقول غفر الله لنا ولك، وبندعو لك بالمغفرة عشان يعني
ناخذ اجر. وانا عاطف الكلام اللي اتقال كله على مسؤوليتي، ليس على مسؤوليته ولا على مسؤولية القناة،
ما انا خايف بس عند ربنا،
عند ربنا وعند القانون وعند الناس وعند
غفر الله لي ولك ولهم
اجمعين. انا ما بتكلمش غير بكلام موثوق موثق عشان برضو احنا بنخاف من ربنا.
جزاك الله خيرا، شكرا اخواننا المشاهدين، دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.